بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وده وبعد. في البداية يعني أعرب عن امتناني بالمشاركة في هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا منها الخير والعلم النافع، وأن يجعل ذلك منارة لنا على طريق التعامل مع القرآن العظيم باعتباره أساس الدعوة ومنطلقها. وفي الحقيقة يعني كان فيه المعهد قبل كده ولاحظت نوع من التراخي وعدم الاهتمام من الدارسين، حتى ان القاعة كان يبقى فيها اثنين واحيانا فرد واحد، وهذا لا يتناسب مع الجهد المبذول. هذا من ناحية. من ناحية اخرى لعل المعهد بنظامه السابق كان للعامة، لذلك يعني كان بعيد عن عمق التخصص ومراعى فيه البساطة وإشارات خفيفة تتعلق بهذا العلم أو ذاك، حتى إنه الدكتور عبد البديع رحمه الله سماها كده مبادئ العلوم. مبادئ العلوم هي عملية تعرف على العلم من حيث اسمه وشرفه وغايته وفضله ومباحثه ومن كتب في هذا العلم من العلماء إلى غير ذلك، ويعطي فكرة عامة عن هذا العلم من زواياه وجوانبه المختلفة. فلما كان الأمر كذلك قلت يعني هذا الجهد المبذول مع فرد أو فردين أو حتى عشرة في التعرف على مبادئ العلوم وحدها، هذا جهد يعني يضيع بددا ويأخذ وقتا ربما لا ينتج الثمرة المرجوة، وهو مشروع يمكن أن يكون مشروعا مستقلا عن موضوع الأكاديمية، بمعنى إيه؟ إنهم ما فيش تعارض. الأول بيعرفني على العلم وحدوده، لكن الأكاديمية أنا بهدف من خلالها إلى العمق في فهم العلم والإحاطة بأسسه وقواعده بما يسمح للدارس من خلال الدورة أن يتعرف لا على اسم العلم وحدوده، ولكن أن يتعرف على غايته وكيفية تفعيله في الواقع. نسمع تفسير تفسير تفسير، لكن كيف نفسر؟ بمعنى كيف نفهم القرآن الكريم؟ لأنه أنزل لينشئ الله سبحانه وتعالى به أمة، هذه الأمة في بداياتها كانت كما هو معلوم ومعروف وكما هي صفتها أمة عندها ملكة البيان وعندها قوة في اللسان العربي، وكما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بعد البيان: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فوحدة اللسان يتوقف عليها حصول البيان. البيان والمعرفة لا يمكن أن تتحصل ما بين معلم ومتعلم أو داعية ومدعوين أو مدرس ودارسين، هذه المسألة لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا عندما تكون هناك وحدة لسانية، وحدة بيانية، بمعنى أن يكون المدرس أو المعلم أو الداعية على دراية بلغة المدعوين، وأن يكون المدعوون كذلك على دراية بلغة المتكلم، عندئذ يحصل البيان. مع اختلاف اللسان لا يكون هناك بيان. فالله تعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وحدة اللسان بين الرسول والأمة يتحصل منها البيان، قال ليبين لهم. وبعد أن يحصل البيان اللي احنا بنسميها هداية الدلالة، احدى نوعي الهداية، هداية الدلالة وهداية التوفيق، فعندما تتحقق هداية الدلالة على المنهج، الدلالة على الخير، الدلالة على المطلوب، عندئذ هناك من يأخذ بهذه الدلالة ويفيد منها، فيمن الله عليه بهداية التوفيق بالنوع الآخر، والذي يرد أو يصد أو لا يفقه لسبب أو آخر هداية الدلالة، هذا لن تتحصل له هداية التوفيق. عشان كده ختمت الآية فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وختمت بما يؤكد ذلك، وهو العزيز الحكيم، العزيز القوي الذي لا يغالب في قدره. والحكيم يضع الأمور في نصابها، مش معقولة واحد لم يفهم مدلول اللفظ اللي بنسميه هداية الدلالة ثم يرزق هداية التوفيق، يوفق في ماذا؟ فيما لم يفهم، فيما لم يعقل، ما ينفعش. فلابد الأول هداية الدلالة تتبعها هداية التوفيق. من الحكمة أن من استوعب هداية الدلالة فهو خليق وجدير أن يمن عليه من الله عز وجل بهداية التوفيق. فخلينا في هداية الدلالة ديت اللي هي تتوقف على وحدة اللسان. كان القرآن الكريم ينزل في أمة ضليعة في اللغة، اللغة العربية بأساليبها وألفاظها وتراكيبها كانت ملكة يرضعها الصغير مع لبن الرضاع ويشب عليها، وكانت لهم أسواق هي أشبه بالندوات العلمية، كانت هذه الأسواق تشهد تنافسا بين الشعراء والأدباء بين القبائل في أن يعرض الواحد من هذه القبيلة معنى معين من خلال منظومة شعرية، من خلال قصيدة، أو من خلال قصة نثرية، من خلال أي أسلوب من الأساليب، يعرض هذه الفكرة في ثوب لغوي ثم يقارن هذا مع ما يعرضه غيره، وتمشي المسألة كأنها مساجلة أو مباراة. فوحدة اللسان بين القرآن الذي هو حسن اللغة وبين الناس كانت تساعدهم كثيرا على فهم دلالة الآيات القرآنية. وبعد ما يفهمها بينظر في أمره، فإن تولدت عنده القناعات بهذا الذي سمع أو قرأ يتوق وتتطلع نفسه إلى الالتزام بهذا المعنى الذي سيق في هذه الآيات، فبقدر صدقه في النية يمن الله سبحانه وتعالى عليه بهداية التوفيق. إذن كان الأساس هو وحدة اللسان كما قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت لما تنظر في العصر الأول في زمن النبوة وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، وده مبحث هنراه عندما نتعرض له بعد ذلك، تجد أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كان محدودا، قليلا. آيات معدودة علمه إياهن جبريل عليه السلام، كما روى ذلك سيرة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ومن الراجح عند العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله، وإنما القليل منه مما دعت إليه الحاجة. لماذا لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله؟ لأن الناس يفهمون المعنى، لا يحتاج إلى بيان. ولما يستشكل المعنى على واحد أو فئة أو جماعة وتدعو الحاجة إلى إزالة هذا الاستشكال، كان يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم إما جوابا عن سؤال، وإما تصحيحا لوضع نشأ من عدم الفهم، فيصحح الفهم للناس، وهنا يفسر ويبين. أما الكم الأكبر كان الناس يفهمونه بحكم لغتهم وطبيعتهم وسليقتهم اللسانية. لما جاء النهاردة وأجد اللغة هزيلة على الألسنة، ضعيفة في الاستعمال، غير شائعة، وإنما الشائع هو العامية، حتى إنه كثير من الدعاة والمدرسين كانوا يضطرون اضطرارا إلى أن يتكلموا بالعامية، لأن الدارسين والمدعوين تلك لغتهم، مش هيفهم إلا بكده، فيضطر إن هو ينزل عن اللغة لمخاطبة الناس بما يفهمون حتى يصل إلى مقصوده. ويمكن أحيانا في بعض البيئات والظروف تدعو الحاجة إلى التكلم بالعامية بهدف توصيل المعنى، وإلا لو تكلم العربية كما هي ربما حجب المعنى عن كثير من الناس. لكن هذا لا يجعلنا نسوغ ترك العربية إلى العامية، فتضيع شخصيتنا وتحدث العزلة الكبيرة عن وصول هذا الدين من الكتاب والسنة. فأنا عاوز أقول إنه الدراسة المطلوبة والمقصودة في مثل هذه الدورة أن أتعلم، وأنا أتعلم معكم، كيف نفعل هذه الآيات القرآنية في واقعنا، لأن القرآن هو الأداة الوحيدة. ولما بقول القرآن أنا بعني القرآن وشروحه من السنة وأقوال الصحابة والتابعين في القرون الخيرة. القرآن هو الوسيلة الوحيدة لضبط الواقع وإصلاحه، ومحاولة الضبط والإصلاح في كل جنبات الحياة لن تجدي ثمارها ولا تتأتى إلا إذا كان منطلقها القرآن الكريم. فلن يصلح آخر هذا الزمان إلا بما صلح به أوله. كيف أصلح الله سبحانه وتعالى شأن هذه الأمة في بدايات الدعوة، وبأي أداة وبأي وسيلة؟ كان القرآن وشروحه من السنة. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، أي من قبل نزول القرآن وتعليمه وتعلمه، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال ظاهر واضح، لأنه يتناقض مع الفطرة ويتناقض مع العقل، وليس من وراء ذلك مسكة من هدى. عندما تجد صنفا من البشر يصنع إلهه بيديه ثم يقدسه ويقرب له القرابين، هل هذا مما ينسجم مع الفطرة؟ هل هذا مما ينسجم ويتوافق مع العقل؟ إنها ردة عن الطبيعة البشرية، عندما يصطدم الإنسان مع فطرته ردة عن العقل الذي به ميز الله الإنسان وجعله مناطا للتكليف، إذ لا يكلف إلا عاقل، وجعله محورا للخطاب الشرعي وأساسا للديانة. فأما يتناقض مع هذا العقل بعد تناقضه وتصادمه مع الفطرة التي فطره الله عليها، لابد أن يهيم في الضلالات لكي يخرج الإنسان من هذه الضلالات ويتحول إلى هدى واضح مستنير. الأداة الوحيدة الكتاب والسنة، وعد الله ذلك نعمة ساقها في مقام الامتنان والتذكير بفضله سبحانه وتعالى على العباد، مؤيدا ذلك بالقسم، فقال لقد من الله، شوف لا اللام دي لام القسم، قد للتحقيق، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، مهمته إيه؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كيف أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة؟ وعلى أي ركيزة قام بناؤها؟ هو هذا العلم بالكتاب وبالسنة، الحكمة مراد بها السنة كما هو الراجح عند الكثيرين من أهل العلم. بهذا وذاك تحصل الهداية ويحصل الإصلاح بعد الفساد والهدى بعد الضلال، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فدراسة قاصرة على التعريف بمبادئ العلوم دي تتناسب مع فريق من الناس، ولن تؤتي هذه الدراسة ثمارها من الإصلاح والتقويم والتهذيب لأنها لم تتعرض لكيفيات التعامل مع الآيات وتناولها بطريقة يستطيع الإنسان من خلالها أن يفرغ المعاني من هذه المباني، كما يقال الألفاظ أوعية المعاني، الألفاظ أوعية المعاني. فبقدر قدرتك على استخراج المعنى من وعائه وهو اللفظ يكون الفهم، ومن ثم تكون الهداية ويكون الفهم. عشان كده أنا قلت احنا عايزين نعمل دورة متخصصة تجمع بين الأسلوبين، الأسلوب النظري والأسلوب العملي. النظري في التعريف بهذا العلم وقواعده وأصوله، والعملي أن يكلف كل دارس بأن يبحث بحثا عمليا في تطبيق هذه القواعد وتلك الأصول خطوة بخطوة حتى تتربى عنده الملكة التي يستطيع بها أن يتعامل مع آيات الكتاب العزيز. وطبعا يعني من الجدير بالذكر والتنويه أنه لا يظن أحد أننا سنتخرج من هذه الدورة علماء أقحاح، عندنا قدرة على التفسير والتصنيف في التفسير لا، هذه خطوة على الطريق، لكنها خطوة كما قلت تجمع بين الأسلوب النظري والأسلوب العملي. نأخذ الخطوة من خطوات التفسير ثم ننطلق بها إلى المكتبة، سواء في المكتبة نفسها أو في بيتك أو فيما تشاء من الأماكن، يعني زي ما نقول كده إيه، واجب عملي يترك للدارس أنه يبحث عن هذه القاعدة أو هذه الخطوة ويحاول أن يطبقها على نماذج من الآيات أو الصور كما سنرى إن شاء الله في خلال رحلتنا مع هذا العلم العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور به قلوبنا وعقولنا وأن ينفعنا به وأن ينفع بنا من وراءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تبقى مسألة في هذه البداية وهي مسألة الموعد. أنا رأيت أنه يكون الميعاد هو يوم السبت، لأنه في الغالب يوم السبت أجازة في كثير من المصالح ومواقع العمل، وهذا من شأنه أن يعين الدارس على حضور والالتزام به، لأن هذا مهم جدا. وأنا يعني منهجي إن شاء الله سيكون في عرض المعلومة في خلال اللقاء، اللقاء التالي سيكون تذكير فقط سريع بما مضى في اللقاء الأول، ثم الدخول تفصيلا في موضوع اللقاء الثاني وهكذا. لكن لا يعقل أن يعاد ما قيل في اللقاء الأول لأجل فردين أو ثلاثة أو حتى عشرة تخلفوا عن اللقاء، وإلا فما ذنب من حضر أولا وحرص على الموعد وعلى اللقاء. الأسلوب ده معناه يعني الجري في المكان، نقوله نعيده عشان اللي غابوا، والمرة الجاية في ناس ما حضرتش اللقاء الأول والثاني نعيد عشانهم، خلاص نفضل في مكاننا ولا نخطو خطوة إلى الأمام، وده طبعا ده شيء غير مقبول. فعشان كده أنا اخترت يوم السبت لأنه يتناسب مع ظروف الكثيرين يعني إن شاء الله، وبدل ما نكلف الدارس الحضور يومين نخليه يوم واحد، بحيث باللقاء مدته 4 ساعات، ساعتان في علم أو فرع من فروع هذا العلم، وساعتين تانيين في فرع آخر من فروع هذا العلم. بين الساعتين دول والساعتين فترة قصيرة لالتقاط الأنفاس، وده أنا شايفه أسلم، لأن احنا لا ندرس علوما مختلفة وإنما هو علم واحد بفروعه، وكما سترى كل فرع يصب في نفس المصب الذي يصب فيه الفرع الثاني، فهي فروع يخدم بعضها بعضا. وبكده بنوفر في الوقت وبنوفر في الجهد، وانت جيت اصلا، يبقى بدل ما تيجي يوم تاني عشان تدرس فرع تاني، لا احنا هنخلي الفرعين دول في يوم واحد، ولما ننتهي من هذين الفرعين نبدأ في فرعين اخرين وهكذا. والتفسير طبعا له 5 فروع، عندنا تفسير تحليلي، وعندنا تفسير موضوعي، وعندنا علوم قرآن، وده يعتبر الفرع الرئيس الذي تنبني عليه عملية التفسير كما يظهر من اسمه، علوم القرآن، علوم جمع علم، ويقصد به المسائل المنضبطة بضابط واحد والتي تهدف إلى فهم آيات الكتاب العزيز، عشان سمي علوم قرآن، ونحنشوف الكلام ده دلوقتي. في فرع تاني عبارة عن مجموعة من القواعد والأصول الثابتة التي تعد بحق ميزان نزن به الأقوال التفسيرية، لأننا لا أنشئ تفسيرا ولابد أن يكون هذا واضحا، وربما أشرت إليه. نحن مش هنخرج علماء في التفسير من هذه الدورة، ولكن هي خطوة على الطريق. فأنا لا أنشئ تفسيرا، وإنما سأدرس تفاسير لأجلة من العلماء، وأستعين بهذه الدراسة على محاولة تفعيل القرآن في الواقع، فلن أستقل عما سبق دراسته أو سبق تصنيفه، كما أنني لا أعتمد أساسا على ما سبق من هذه التفاسير في غيبة وانقطاع عن الواقع، لأن كل مفسر كتب تفسيره بطريقة تتواءم مع ظروف عصره، غايته أن يفعل القرآن في واقعه. هذا الواقع متغير ومتجدد، فلا بد من مراعاة الواقع في مثل هذه الدراسة. لا يدرس أي علم شرعي بعيدا عن الواقع والزمن الذي يعيش فيه الدارس لهذا العلم الشرعي. وبالتالي كان ولا بد من دراسة فرع اسمه الدخيل في التفسير. الدخيل في التفسير يعني الآراء المردودة غير المقبولة في التفسير، وهذا علم كما قلت يعتبر ميزان أزن به هذا التراث. زي ما قلت احنا عندنا تفاسير مأخوذة من قرون سابقة، وعندنا واقع. محاولة الفصل بين التراث والواقع هي انقطاع عن مسيرة الأمة وتوارثها العلم والهداية. ما ينفعش أعيش النهاردة بصورة مستقلة عن هذا التراث، كما لا ينفع أن أفعل القرآن في الواقع بدون العودة إلى التفاسير السابقة. التفاسير السابقة ليست كلها أصيلة، ولكنها تجمع بين الأصيل وبين الدخيل. الأصيل هي الآراء والأقوال التفسيرية، سواء كانت من باب الرواية أو باب الاجتهاد، لكنها يجمعها أنها منضبطة بضوابط اللغة والشرع وصالحة للاحتجاج بها والاعتماد عليها. الدخيل هي أقوال تفسيرية اجتهادية وروايات كذلك في التفسير موجودة، لكنها باطلة فاسدة. من الخطورة بمكان أن أعتمد عليها في فهم الكتاب العزيز، لأنها آراء وأقوال موجهة تخدم غرض مروجيها وتنشر عقائدهم ومذاهبهم، فليس من الصواب أن أعتمد على الوسيلة اعتمادا كليا في كل ما أنتجته هذه الوسيلة. يعني في ناس كده عندها عقيدة، اكتب له معلومة في ورقة بخط اليد، ومعلومة أخرى هي ذات المعلومة، أقصد نفس المعلومة لكنها في ورقة مطبوعة، أيهما أوقع في نفسه وأشد إقناعا له؟ المطبوعة. واحد شيخ بيتكلم في موضوع من موضوعات العلم الشرعي أو غير الشرعي في التلفزيون، واحد تاني بيتكلم في ذات الموضوع على منبر مسجد عمر بن الخطاب. أي الطريقتين أكثر وأشد في الإقناع من هاتين الطريقتين؟ جاء في التلفزيون أو الإذاعة يا عم، ده كان بيقول في التلفزيون، ده الكلام ده أنا سمعه من الإذاعة، وكأن الوسيلة هذه يعني وسيلة هي الأساس في القبول والرد، وده كلام مجافي للحقيقة وللعقل والواقع. فأنا عاوز أقول أنه في كتب تفسيرية موجودة كثيرة جدا، ولكنها تحوي الكثير من الدخيل المردود غير المقبول. إيه هو بقى المعيار والميزان؟ إيه مفك التست اللي هقدر أختبر به هذه الرواية التفسيرية أو هذا القول الاجتهادي في التفسير بحيث أقبله أو أرده؟ اللي بيتناول هذه القضية الضخمة الكبيرة فرع اسمه إيه؟ الدخيل. أيضا أنا أدخل إلى مكتبة تفسيرية في أي مكان، انزل تحت المكتبين تجد أمامك زخما كبيرا من كتب التفسير، يعني كتب التفسير لو حابين نحصرها ربما تستعصي على الحصر، كثيرة جدا. طيب هذه الكثرة في التفسير هل هي لون من التكرار، بمعنى أن الذي قاله هذا المفسر هو الذي يقوله ذاك هو، أم أن هناك اختلاف؟ الواقع يعني في اختلاف. ما منشأ هذا الاختلاف؟ ولماذا لم تتطابق هذه التفاسير بعضها مع بعض؟ وهل يغني تفسير عن تفسير بحيث أعتمد عليه دون غيره؟ ده الإجابة عن هذه الاستفسارات وغيرها بيرد عليها فرع آخر اسمه مناهج المفسرين. مناهج المفسرين. يبقى أنا عندي تفسير تحليلي، عندي تفسير موضوعي، عندي علوم قرآن، عندي دخيل، عندي مناهج مفسرين، خمس فروع في هذا العلم. مهمتنا في الدورة دي أننا أتعرف على أصول هذه الفروع وقواعدها، ثم كيفية تنفيذها في الواقع، كيف أفيد من علوم القرآن في التعامل مع القرآن تفسيرا له وفهما لآياته، سواء من الناحية التحليلية أو من الناحية الموضوعية. وديا كما سنرى الناحية الموضوعية هي الثمرة للدراسة التحليلية، فبين التفسير التحليلي والتفسير الموضوعي علاقة قوية هي بمثابة العلاقة بين الوسائل والمقاصد، بين العمل والغاية والثمرة. التفسير التحليلي وسيلة توصل إلى التفسير الموضوعي الذي هو استخراج كنوز القرآن الكريم وهداياته بحيث تكون صالحة للتطبيق والعمل، كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الهدايات لن يتأتى لإنسان أن يستخرجها من القرآن إلا بتفسير موضوعي كما سنرى إن شاء الله. ويأتي التفسير التحليلي كوسيلة تأخذ بيدي أو أنا آخذ بها لمحاولة استخراج هذه الهدايات من النصوص القرآنية، سواء كانت آية أو طائفة من الآيات أو سورة كاملة من سور القرآن الكريم. فهو ده التعريف المبدئي بفروع هذا العلم، والتي لا يمكن أن نستغني عن فرع منها بالفروع الباقية. يعني أنا حادرس ثلاث فروع وأسيب فرعين دراستي ناقصة ولا تؤتمن علي في الفهم، أي فهم مبتور وناقص، فلا يغني بعضها عن بعض، وإنما لابد من الفروع الخمسة معا حتى يتحصل للدارس ملكة أو على الأقل فكرة بها يستطيع أن يتعامل مع النص القرآني وأن يفعله في ذاته هو شخصيا قبل أن يخرج به للناس فيدعوهم إلى هدايات القرآن الكريم والتمسك بها. ففي اليوم اللي نأتي بناخد فرعين بنشتغل فيهم لغاية لما ننتهي منهم نبدأ في فرعين تانيين. الترتيب يكون ازاي؟ بحسب أهمية كل فرع. بمعنى ما ينفعش النهاردة أدرس دخيل وأنا ما عنديش فكرة عن الأصيل، فبضدها تتميز ليه الأشياء. طب لو أنا درست الدخيل أولا ثم جئت إلى الأصيل ثانيا سيرتكز في الفهم الأسبق، فلما أعرف الغلط الأول وأجي أعرف الصح يكون الغلط ده قد أخذ حيزا من عقلي ربما لا يتسع معه أن أضيف عليه الصواب. أما إذا عرفت الصواب وأسسه وقواعده صارت عندي حصانة ضد هذا الدخيل. ليه؟ لأن لما يجيني الرأي من الدخيل وقد عرفت الأصيل أنا أقيسه بهذه الأصول وبتلك القواعد، فيكون من البدء عندي استعداد لرد هذا الدخيل وعدم قبوله، على حد قول من قال صادف قلبا خاليا فتمكن. الشيء اللي انت يسبق الى ذهنك هذا بهذه الأسبقية يتمكن. ليه؟ لانه القلب لسه ما عندوش فكرة عن هذا الموضوع، العقل لم يستوعب او لم يأخذ قسطا من المعرفة عن هذا الموضوع فيتمكن اشد ايه تمكن. انا بشبه المسألة دي بايه؟ بصفحة فاضية بيضة خالص وعايز اكتب فيها رسالة لشخص ما. كتبت الرسالة، عندما تعرض هذه الرسالة على قارئها يصعب عليه قراءتها ام يسهل؟ يسهل. هل هناك تشويش؟ ما في تشويش. طيب المرة دي انا مش لاقي ورقة بيضة خالص، عندي ورقة كده مكتوبة فجئت بها ومحوت ما فيها من الكتابة ثم كتبت ما أريد بعد هذا المحو، الكلام ظاهر واضح ولا فيه شلفطة وفيه استشكال وحرف مش ظاهر وحرف ملتبس بموضع حرف سابق عليه؟ هنا تحدث الإشكالية. هو ده، عشان كده احنا الفروع الخمسة بنرتبها بحسب أهميتها في عملية الايه؟ التفسير. فنقدم التفسير التحليلي على التفسير الموضوعي لأن الوسيلة مقدمة على ليه؟ على الغاية. التفسير الموضوعي هذا أؤخره عن دراسة علوم القرآن، لأن في علوم القرآن أنا أقف على كثير من القواعد والمعارف التي أستعين بها في فهم التفسير ليه؟ تحليلي. كده تسلم لي الوسيلة، تبقى وسيلة التفسير التحليلي كوسيلة للتفسير الموضوعي منضبطة بقواعد علوم القرآن وعندي علم بهذه القواعد، وبالتالي يسلم لي التفسير التحليلي الذي أنطلق منه للتفسير الموضوعي. نجي بعد كده ناخد التفسير الموضوعي مع الدخيل. مع الدخيل التفسير الموضوعي ثمرة للفرعين الأولين اللي هم التفسير التحليلي وعلوم القرآن. وبكده أصبح عندي الوسيلة والإيه والغاية اجتمعوا معي. ينفع عندئذ أن أتناول الفرع الرابع اللي هو الدخيل الذي به أميز بين المقبول والإيه والمردود، بين الصحيح وغيره، سواء كان فيما يتعلق بالتفسير التحليلي أو تفسير الموضوعي. بعد ذلك يأتي دور الفرع الخامس وهو مناهج المفسرين. عندي واحد يفسر تفسير تحليلي، واحد بيفسر تفسير موضوعي. اللي بيفسر تفسير تحليلي عنده منطلقات في هذا التفسير، عنده تأثر بقناعاته الشخصية وفكره الذاتي وتخصصه العلمي، ومن هنا يأتي اختلاف المفسرين في تفسيرهم. واللي بيفسر تفسير موضوعي أيضا تحكمه الناحية الموضوعية، فليس بالضرورة أن يجتمع المفسرون تفسيرا موضوعيا على موضوع واحد، لأن هدايات القرآن لا تتناهى، وبالتالي هذا يفسر موضوعا وذاك يتناول موضوعا آخر، قد يعني يختص هذا الموضوع بناحية عقدية، آخر يتناسب بحكم فقهي، إلى غير ذلك من المباحث الموضوعية التي تهدف إلى استخراج كنوز القرآن الكريم وهداياته وجعلها سائغة رائجة مقبولة عند الناس. فتتعدد مناهج المفسرين طبقا لمناحيهم في التفسير، طبقا لتخصصاتهم، لميولهم العلمية، فيصطبغ تفسير كل مفسر باتجاهه، إما اتجاه مذهبي فقهي، إما اتجاه عقدي، إما اتجاه أدبي واجتماعي وإصلاحي، إلى غير ذلك من اتجاهات التفسير المختلفة. لعلي بهذه المقدمة، وإن كنت قد أطلت فيها، يعني لعلي بذلك قد وضعت أمام حضراتكم صورة مجملة عن هذا العلم وفروعه وكيفية التعامل مع هذه الفروع من خلال هذه الدورة في يوم واحد أسبوعيا تخفيفا على حضراتكم. وطالما هو يوم واحد احنا بنخصص اليوم لدراسة فرعين بهذا الترتيب على النحو الذي بينته، وتمتد بنا المسيرة ان شاء الله لاكتمال هذه الفروع الخمسة فيما يتعلق بعلم التفسير. فهل توافقوني هذا الرأي ام تحتاجون الى يومين؟ ما الافضل يعني؟ ما احنا صحنا في زمن الديمقراطية دلوقتي، فلازم يعني يعني يوم انسب من يومين ان شاء الله. طيب نبتدي ان شاء الله. لا، يوم الجمعة اصلا بنسميه يوم الشؤون الإدارية، اللي عايز يلتقط أنفاسه من العمل وعنائه طول الأسبوع، اللي عايز يشوف أمور بيته، اللي عايز يتهيأ لصلاة الجمعة وبعدين حضر صلاة الجمعة وطلع مش معقولة بعد صلاة الجمعة وبعد ما بذل من جهد قبل الجمعة أو خلافه إن أنا أدخله في الدراسة المنتظمة في بقية هذا اليوم. اللي عاوز يروح يزور والدته، اللي عايز يزور صديقه، اللي عنده مهمة مش قادر ينجزها خلال أسبوع بيخليها اليوم أجازته، وهكذا يعني. فأنا شايف يوم الجمعة صعب شوية، حتى لو احنا اخترنا يومين فمش هنختار يوم الجمعة من اليومين دول. أيضا بالنسبة لنا شخصيا، أنا عندي هنا جمعتين في المسجد وجمعتين التانيين مش في القاهرة أصلا، في أماكن تانية، وعليه لو خدنا يوم الجمعة يبقى حاجة من اتنين، يا مجيش المحاضرات أصلا كما لو كنت أنا مثلا في بورسعيد أو في الإسماعيلية أو في دمياط، على الارتباطات اللي أنا مرتبط بها من قبل المسجد أصلا هنا، وإما أن أنا يعني أحاول أن آتي من حيث أنا إلى المسجد، وساعتها الوقت لا يسعفني حتى ننتظم. يبقى هتلقى يوم آجي يوم مجيش، احنا مش عايزين ايه انقطاع لا من الدارس ولا من الدارسين كما قلت، عشان ما يبقاش احنا بنمشي باسلوب الجري في المكان، اللي نقوله نعيده واللي نقوله نعيده ونتوقف، او يكون سيرنا سير السلحفاة بطيئا لا يصل بنا الى الغاية والمقصود. نعم. من الساعة 4 للساعة 8 بناخد من 2 من 4 ل 6، بعد كده بندخل في صلاة المغرب نريح شوية، ناخد من 6 ونص مثلا ل 8 8 ونص، ده هذا كافي ان شاء الله. هذا في علم، وهذا في علم ايه اخر، او ده في فرع وده في فرع اخر، فيتحصل لنا المقصود ان شاء الله تعالى. هنبدأ بحول الله وقوته. نعم. ما هو انا شايف انه يوم ده يتفق مع الناس في ظروفها، يومين انت بتتكلف انك تيجي يوم تاني هنا، وده مسألة فيها مزيد من المشقة ومزيد من التكلفة، لكن هو يوم ساعتين وساعتين يعني انا شايفه انسب، لانه يوم تاني هتتكلف الحضور وقد لا يتأتى لك ذلك، ومش هنقيس على ظروف كل واحد في شخصه، ولكن هناخد بالايه بالأغلبية. نعم. ده برضك عشان يوم السبت اجازة، اليوم هيقصر، وانا اتكلمت في الموضوع ده من شوية مع الاخواننا في الادارة، ان يوم الشتاء يوم قصير، لكن يوم السبت في الغالب أجازة، فاحنا ممكن نبدأ مبكرين في يوم الشتاء بحيث نعوض قصر اليوم في طول الليل الشتاء طويل جدا، فنعوض هذا مع ذات، ونحاول أن نوائم في المسألة إن شاء الله. وطبعا ده يعني كلام ما هوش القول الفصل في المسألة يعني، ولكن هو اتجاه وبنخضعه للتجربة، وإحنا في مسيرتنا بنكيف الظروف بتاعتنا بحسب ما يظهر لنا إن شاء الله خلال هذه المسيرة المباركة. نعم. ممكن يعني غير ما يبقى يومين ان شاء الله، يعني كما قلت احنا من خلال تتابع اللقاءات بيتبين لنا ايه اللي ممكن وايه اللي مش ممكن، فنترك غير الممكن الى الايه الممكن، ونتعامل باسلوب الايه الامكان يعني حسب ما يتأتى لنا. ودايما كده في اي برنامج او خطة بشرية بنلقى فيه شيء اسمه نظرية وشيء اسمه ايه التطبيق، ولا يلتقي التطبيق مع النظرية ويتطابق معها تماما الا في الشرع. القرآن كأصل لهذا الشرع يعتبر كالخطة النظرية، الواقع يلتقي معه ويتطابق تماما، ليس فيه انحراف عن الخطة، بمعنى ان الآية دي او الحكم ده في وقت من الاوقات لم يلتقي مع الواقع ابدا، لم ينحرف عنه، ما نقولش لا ده المعنى ده كان زايد عن الحاجة او ناقص عن الحاجة، لا بل في كل الأحوال هو متطابق مع الواقع تطابقا ايه تاما. بيحصل انحراف في الخطط البشرية عشان كده لما تروح الشركات والمصانع بتاع الجاي يعمل حاجة اسمها الموازنة التقديرية والموازنة ليه الفعلية، ويعمل لك كده يعني بيان الموازنة التقديرية كذا الموازنة الفعلية كذا الانحراف إيجابا أو سلبا. أنا قدرت للعمل دون قدر معين من المال، ده تقدير، موازنة تقديرية، تصور، خطة مستقبلية. عند تطبيق لقيت المبلغ اللي أنا رصدته لهذا العمل إما أنه كان أكثر من المطلوب أو كان أقل من المطلوب، ونادرا عندما يتناسب مع ليه؟ مع المطلوب. ولذلك أي موازنة بتلقى فيها نوع من الانحراف إما بالزيادة وإما إيه؟ بالنقصان. فنفس السياسة، إحنا بنضع خطة نعمل بمقتضاها مع التطبيق. والله هذه الخطة يعني أدت بنا إلى التوافق وإلى التطبيق السليم، والله خير. أثناء التنفيذ لقينا يعني الخطة تحتاج إلى تعديل، لا بأس أن نعدل في ضوء ما يظهر لنا إن شاء الله من أوضاع. هنبدأ بالتفسير بصفة عامة والتعرف عليه، ثم يعني التعرف عليه بكافة فروعه، ثم نخلص إلى التفسير التحليلي وخطواته خطوة خطوة. ده فيما يتعلق بالفرع الأول. الفرع الثاني هو علوم القرآن، برضك هنبدأ فيه بداية مرتبة وفقا للحاجة إليها، علم بعد علم بعد علم من هذه العلوم الكثيرة من علوم القرآن. وطبعا هي كثيرة، عدها البعض فتجاوز بها 100، لكن هناخد من هذه العلوم ما يخدمنا في عملية التفسير التحليلي، وما يخدمنا في التفسير الموضوعي، وحناخد من هذه العلوم بعد ذلك ما يكون أساسا للدخيل وفهمه لمناهج المفسرين إلى غير ذلك. يعني علوم القرآن ده هتلقاه ماشي معانا على طول الخط، يغذي الفروع الأربعة. فلقائنا الآن إن شاء الله مع التفسير بصفة عامة والتعرف عليه وعلى بقية هذه الفروع المتصلة به. شيء طبيعي عند دراسة أي علم من العلوم أن نتعرف عليه، والتعريف بيتناول استخدام اللفظ الذي هو علم على هذا العلم ودلالة هذا اللفظ في اللغة، ثم التعرف على دلالته في الاصطلاح، لأن اللفظ في اللغة ده يعتبر زي المادة الخام الصالحة لأكثر من نوع من الاستعمال. بشبه المسألة دي بفرن الطوب الأحمر، بينتج طوب. حضرتك بتروح تشتري طوب، وواحد تاني يروح يشتري، وتاني وتالت وعاشر ومئة وألف، المادة واحدة لكن تعدد استعمالها وتنوع استعمالها. واحد جاب طوب يبني عمارة، واحد جاب طوب يبني سور، واحد جاب طوب يبني طرنش تحت الأرض، تنوع الاستعمال والأصل إيه؟ واحد. هو ده لما بتعرف على أي علم من العلوم بشوف اسم هذا العلم ومعناه ودلالته التي وضع لها ومنشأ هذه الدلالة، بعد كده أشوف استخدام العلماء لهذا المصطلح أو هذا اللفظ استخداما خاصا بفريق معين، بمعنى أن الكلمة الواحدة قد يستخدمها أكثر من إيه؟ من شخص أو جهة، ولكن تبقى دلالتها الخاصة هذه يعني تفهم في ضوء أهل هذا الاختصاص، في ضوء غاية ومقصد أهل هذا الاختصاص. انت خدت الكلمة العامة دي واستخدمتها عندك، ماذا تعني بها؟ هل تعني المعنى اللغوي؟ وساعتها يبقى العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي علاقة تطابقية، او انك استخدمتها استخداما مخالفا ومغايرا تماما للمعنى اللغوي اللي هو العام، وساعتها يبقى العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي علاقة اسمها التغاير، ولا انت استخدمتها استخدام خاص فيه التقاء مع المعنى اللغوي من وجه ومخالفة له من وجه آخر، وتبقى العلاقة ساعتها بالاثنين علاقة عموم وخصوص. إذن هنا لابد في البداية من التعرف على معنى كلمة التفسير في أصل الوضع اللغوي، ثم في اصطلاح مين؟ المفسرين، وماذا العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. التصور ده واضح، يعني احنا عايزين ما نتعرض لمصطلح نتصوره عشان نفهمه مش نحفظه، لما نفهمه بنقدر نتعامل معاه ونقلبه على كل الوجوه بانطاع معنى، لكن لما بحفظه صحيح ما معنى التفسير لغة واصطلاحا هقول، لكن ايه اثر هذا التعريف اللي انا حفظته في فهمي لطبيعة الشيء؟ تلقى اثر ضعيف. فالتفسير اولا معناه في اللغة هو الايضاح والتبيين، التوضيح، البيان، الكشف، الظهور، دي كلها معاني لغوية لكلمة الايه؟ التفسير. اقول فسرت الشيء يعني بينته، وضحته، اظهرته، كشفت الغطاء عنه، ده كله جاي من معنى كلمة الايه؟ التفسير. اصله من الفسر، فسر يفسر بالضم ضم السين، او يفسر بكسرها معنى واحد، فسر يفسر او يفسر، المصدر منه ايه؟ فسرا، بمعنى بين يبين بيانا، وضح يوضح توضيحا، أظهر يظهر إظهارا، وهكذا. وقد يأتي مضعفا فتقول فسر، يبقى يفسر، المصدر منه تفسيرا. ده بالتضعيف السين تشديدها، يعني فسر يبقى دول حرفي سين وتضم أحدهما في الآخر، يبقى فسر مضارعه يفسر، المصدر منه ايه؟ تفسيرا. طيب التفسير في اللغة مأخوذ من الفسر، أو بمعنى فسر يعني، أو فسر. لماذا وضع العرب هذه اللفظة واختاروها من بين الألفاظ للدلالة على معنى التوضيح والبيان؟ اشمعنى الكلمة دي بالذات أتوا بها بحروفها الثلاث أو الثلاثة فاء والسين والراء للدلالة على معنى التوضيح والبيان؟ لماذا؟ قالوا هي مأخوذة من التفسرة، مأخوذة من إيه؟ التفسيرة. إيه التفسيرة دي؟ قالوا التفسيرة هذه هي قليل من ماء المريض، قليل من ماء المريض ينظر فيه الطبيب فيحدد علة المريض. واحد بيروح للطبيب يقول له والله أنا حاسس كده بصداع وعندي ضعف عام وما عنديش حيوية ولا نشاط وعمال يشكي، الدكتور بالسماعة عمال يتنقل بيها هنا وهنا وبتاع، وبعدين قال له بص أنا عايزك تجيب لي عينة أو تعمل لي تحليل بول. بيروح المريض يعمل التحليل، يظهر في البول دو زلال، يظهر فيه أملاح، يظهر فيه سكر، يظهر فيه كذا كذا. إذن هذا التحليل وضح الطريق أمام الطبيب ليحدد طبيعة العلة التي يشكو منها مين؟ هذا المريض. فشخص المرض، يسهل عليه عندئذ أن يصف له ليه؟ الدواء، طالما نجح في تحديد الداء. يبقى عينة دي اللي بينظر فيها الطبيب ويحللها عشان يستعين بها على تحديد علة المريض، دي كانت تعرف عند العرب باسم ليه؟ التفسيرة. فالتفسيرة هي القليل من ماء المريض ينظر فيه الطبيب ليحدد علة ليه؟ المريض. ده في عالم المحسوسات في الأمور الحسية. طب احنا هناخد الكلام ده، كلمة تفسير دي هناخدها لأمر معنوي، هنستخدمها في عالم المعاني وليس في عالم المحسوسات. فيا ترى هتؤدي هذا المعنى ولا لا؟ قال لك أيوة تؤدي، بجمع التوضيح في كل. كما أن هذه العينة من ماء المريض قد وضحت علته، فكذلك هذه الكلمة تستخدم في توضيح دلالة اللفظ أو النص وبيان معناه. واضح؟ إذن التفسير في اللغة مصدر فسر يفسر تفسيرا، وهو مأخوذ من التفسرة، وهي القليل من ماء المريض الذي ينظر فيه الطبيب فيحدد علة هذا ليه؟ هذا المريض. هناك رأي يقول إن التفسير مأخوذ ليس من الفسر وإنما من السفر، سفر بمعنى كشف، ومنه قول الله تعالى والصبح إذا أسفر، أسفر يعني ظهر ضوءه وبان، ومنه قول العرب هذه امرأة سافرة يعني غير متحجبة، فالسفور ضد ليه؟ الحجاب، لأن السفور معناها ليه؟ الظهور. فيا ترى هو من الفصر أو من السفر؟ الكلمتين في أصل الاستعمال اللغوي يدلان على هذا ليه؟ الظهور وهذا التوضيح. البعض حاول انه يبين الفرق بين المأخذين، مأخذ الفسر او السفر، فقال الامام الراغب الاصفهاني ان السفر والسفر معناهما متقارب، لأن ده معناها التوضيح والإظهار، وده معناها التوضيح وليه؟ والإظهار. لكن غلب استعمال السفر في المحسوس واستعمال الفسر في المعقول. يعني السفر لما نريد نعبر عن الظهور في عالم المحسوسات نستخدم ليه؟ الإسفار. نستخدم الإسفار اللي هو مأخوذ من ليه؟ السفر. وفي عالم المعقولات نستخدم ايه؟ الفسر اللي هو معنى التفسير. وهذا التفريق منه اعترض عليه من بعض العلماء، لكن يبقى القدر المشترك عند كل العلماء أن التفسير المأخوذ من الفسري أو من السفري كلا المأخذين يدور على معنى التوضيح والبيان والإظهار دون دخول في مساجلات من فرق بين السفر والفسر، لأن احنا اللي يهمنا هو دلالة الكلمة على المعنى الذي نقصده وهو التوضيح والبيان. ده من الناحية اللغوية. إذن التفسير في اللغة مأخوذ من فسر، يفسر تفسيرا معناه الكشف والبيان والتوضيح والإظهار. وأنا بعدد الألفاظ دي كشف بيان توضيح إظهار بقصدي أن يتركز المعنى في أذهاننا. لما نقول التفسير في اللغة معناه الإظهار وخلاص، طب حضرتك نسيت كلمة الإظهار، ما تعرفش الجو لما أقول لك عرف التفسير في اللغة نسيت خلاص. لا، أنا بدي لك بدائل، والبدائل دي تلتقي على إظهار المعنى، إظهار توضيح كشف بيان، بيان المجمل كشف، كشف المغطى. لو أنا حطيت إيدي في جيبي كده وطلعتها عملت كده قلت لك إيه اللي تحت إيدي، هتعرف مش هتعرف؟ لما أكشف كده عرفت، يبقى ده معنى الكشف، كشف المغطى. الإظهار، إظهار ما كان خافيا. التوضيح، توضيح ما حصل فيه إجمال أو استشكال. فكل الألفاظ دي بتلتقي على هذا المعنى. يبقى التفسير في اللغة مأخوذ من فسر، يفسر تفسيرا بمعنى وضح وبين وأظهر وكشف. طيب، هذا اللفظ أخذه علماء التفسير فجعلوه اسما علما على بيان المراد من كلام الله سبحانه وتعالى، عشان كده وضعوا تعريف اصطلاحي. هذا التعريف الاصطلاحي لما ننظر فيه نجده يتطابق مع التعريف اللغوي، يبقى العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي سنجد أنها علاقة تطابق، ما هيش مغايرة ولا هي عموم وخصوص، وإنما هي علاقة تطابقية، هي البيان والإظهار والتوضيح. بنقول التفسير في اللغة هو الإيضاح والتبيين، ومنه قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني بيانا وتوضيحا. قال الإمام الحافظ ابن كثير أي ولا يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم. وهو بفسر الآية دي ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، قال معنى ذلك أنه ما من قضية يعرضونها، أي يعرضها المشركون والمعاندون، إلا جئناك بالحق الحق الواقعي، الحق في نفس الأمر والواقع. ما هو في واحد يقول الحق ادعاء، وهناك حق هو الواقع ونفس الأمر. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فذلكم ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا إيه؟ إلا الضلال. ربوبية واضحة في خلق النفس والكون وتدبير شؤونهما، هذه ربوبية حقة واقعا ما حد يقدر ينكرها، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى له حق، أو هو الحق في نفس الأمر، الحق الذي لا ينكر. لما يجي واحد بقى يدعي الألوهية لمن ليس ربا خالقا رازقا، يبقى ده حق في الواقع نفس الأمر أم حق ادعائي؟ حق ادعائي. فهو الشيخ ابن كثير بيقول رحمه الله ولا يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق الحق في نفس الأمر اللي معلش اعتراض، وأبين من البيان وأوضح توضيح وأفصح من مقالتهم، أفصح يعني أظهر من مقالتهم. فده ببين المعنى اللغوي لكلمة التفسير وهو الإضاحة والتبيين. قال صاحب اللسان، طبعا احنا لما نحب نعرف اي شيء في اللغة مش هنجتهد بقى ونخترع، لا ده لازم نرجع للمعاجم اللغوية اللي هي بتعرض لنا الألفاظ اللغوية ومدلولاتها عند العرب الذين تواضعوا واتفقوا على هذا اللفظ. يعني العرب اتفقوا على كلمة التفسير دي تعني البيان والتوضيح. الكلام ده جبناها منين؟ ده مش اجتهاد إنسان، ولكن هذا ما توارثه أهل اللغة جيلا بعد جيل، وجم بقى في زمن التلوين وذكروا هذه الألفاظ ودلالاتها المعنوية فيما نسميه نحن بالمعاجم أو القواميس أو ما إلى ذلك. فبنرجع لهذه المعاجم. قال صاحب اللسان اللي هو اسمه لسان العرب لابن منظور، قال وأصل التفسير مأخوذ من الفسر بمعنى الإبانة والكشف والبيان، فسر الشيء يفسره بالكسر ويفسره بالضم فسرا، وفسره ده تضعيفه، يبقى فسر الشيء يفسره فسرا. طب لو ضعفنا حرف السين بمعنى خليناها اثنين مدغمين في بعض هنقول ايه؟ فسر. وفسر يفسره فسره أبانه، والتفسير مثله، التفسير هو المصدر يعني، ولك الفعل فسر يفسر أو يفسر بمعنى بينا. طب فسر بمعنى بينا، تفسير يعني بيان، والتفسير مثله. واتكلم في هذا الموضوع وذكر يعني استعمالات إلى أن قال الفسر كشف المغطى، كشف المغطى، والتفسير كشف المراد من اللفظ المشكل، كشف المراد من اللفظ المشكل. مشكل يعني ما نش عارف، زي ما قلت لك كده أنا حطيت إيدي على حاجة كده أنت مش شايفها، فالأمر مشكل عندك أو مشكل، ينفع الاثنين، مشكل اسم مفعول، مشكل اسم فاعل، مشكل عليك لا تدري معناه، مشكل يعني أشكلك خلك أنت ما أنتش عارف. فلما أكشف كده عن شيء المحسوس بتعرفه، طب لما أكشف المراد من اللفظ زال الإيه؟ زال الإشكال وظهر البيان. وقال الإمام الزركشي في برهانه اللي هو البرهان في علوم القرآن، والتفسير أصله في اللغة من التفسرة، وهي القليل من الماء الذي ينظر فيه الأطباء، فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة المريض، فكذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصصها ومعناها والسبب الذي أنزلت فيه، وكأنه تسمية بالمصدر. يعني سمينا هذا العلم بمصدر هذه الكلمة، فسر لفعل ماضي، يفسر فعل مضارع، تفسيرا مصدر، خدنا المصدر ده وجعلناه اسم علم على مين؟ على علم التفسير. وبناؤه على زنة التفعيل، احنا قلنا تفسير ميزان الصرف ايه؟ تفعيل. ليه ما قالوش الفسر وهو مصدر برضه وخدوا التفسير كاسم لهذا العلم، بدلا من ان ياخذوا كلمة فسر، دي مصدر ودي مصدر، ليه خدوا التفسير؟ قال لان كلمة التفسير كمصدر تدي دلالة اخرى اوسع مما تعطيه كلمة الايه؟ الفسر، تدي معنى زائد وهو إرادة التكثير، إرادة التكثير من الكثرة. تفسير بمعنى البيان الكثير، الكثير. ليه؟ زي ما قال الإمام الزركشي احنا مش بنبين المعنى بس، ده بنبين الآية ومعناها وما يتعلق بها من حكم شرعي سواء في المجال الفقهي أو المجال العقدي، وسبب نزول هذه الآية وما يستنبط منها، أشياء كثيرة جدا. ثم إن المفسر لا يقال عنه مفسرا ولا يقال عن التفسير تفسيرا إلا إذا اتجه إلى الكثير من الآيات. قد يفسر سورة أو مجموعة من السور أو نصف القرآن أو القرآن كله، لكن فسر آية، عندي كده ورقة مكتوب فيها تفسير آية، هل يصلح أن أسميها تفسيرا؟ أقول هذا تفسير؟ لا، تفسير آية، أقول هذا تفسير آية، لكن تفسير كده فقط هذا لا يصدق إلا على الكثير من الآيات وما يتعلق بها من الكثير من أوجه البيان أو المعلومات. عشان كده اختاروا كلمة تفسير لأنها تضيف معنى لا تضيفه أو لا تفيده كلمة الفصل. فقال: وبناؤه على زنة التفعيل لإرادة التكثير. التكثير بقى تكثير المفسر عدد من الآيات، وتكثير المعنى المتولد من هذا النص. بنبين أشياء كثيرة كما سنرى إن شاء الله بعد ذلك. فكأن المفسر يتتبع في تفسيره القرآن سورة بعد سورة وآية بعد آية، يعني ما فسر ليش سورة واحدة وقل ده تفسير القرآن ينفع، أو فسر لي آية وقل ده تفسير القرآن، وإنما كلمة التفسير لا تصدق إلا على تفسير القرآن كله، لأن المفسر يتتبع كل آية من آياته داخل السورة ثم تفسير السور داخل القرآن كله. إذن أصبح هذا جديرا بأن يسمى اسم الايه؟ التفسير. يعني أظن المعنى واضح، ما جيش أنا على تفسير صورة وأحطها في المكتبة كده وأقول تفسير فلان، لا مش مستفسير، ده لاسمه جانب من التفسير، بعض التفسير لا يصدق عليه كلمة تفسير، أما كلمة تفسير تصدق على تفسير القرآن كاملا. وقيل إن التفسير مأخوذ من سفر بمعنى الكشف والظهور أيضا، ومنه قول الله تعالى: والصبح إذا أسفر، وقولهم: أسفرت المرأة سفورا إذا ألقت خمارها عن وجهها، بمعنى أظهرت وكشفت وجهها. قال الراغب في المفردات، كتاب إله اسمه مفردات غريب القرآن، قال: والفسر والسفر، الفسر من فسر والسفر من سفر، يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما. كلمة السفر والفسر الألفاظ قريبة من بعضها، بل هي متطابقة، فاء هنا وفاء هناك، سين هنا وسين هناك، راء هنا وراء هناك، كل اللي حصل عملته تقديم وتأخير في الكلمتين، فهما متقاربتان في اللفظ وكذلك متقاربتان في المعنى. قال الراغب: والسفر والفسر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول، والسفر لإبراز الأعيان للأبصار. الأعيان جمع عين، والعين هو جرم الشيء وذاته. فلان جاء فلان عينه، عينه يعني ذاته، بشحم ولحم ودم، يبقى اسمها أعيان للأبصار، والأبصار تبصر المحسوس، أما العقول فتدرك ليه المعاني ليس المحسوس. وإذا هناك فرق بين البصر والبصيرة، الأبصار فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، عمل عين غير عمل قلب. فذلك فرقوا بين هذين النوعين من العمى، فعمى البصر يقال له عمى، وعمى القلب يقال له عمى. فذرهم في طغيانهم يعمهون من العمى، تمييزا له عن عمل ايه؟ عن عمى البصر. هو عايز يقول ان اللفظين متقاربين في الحروف، وهذا التقارب جعلهما متقاربين في المعنى، لكن في فرق كده، انه الفسر يستخدم في المعقولات، والسفر يستخدم في المحسوسات. لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول، والسفر لإبراز الأعيان للأبصار. الأعيان يعني الأجسام والأشياء والمرائي للأبصار. فقيل سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح، فالفسر للمعقول والسفر للمحسوس. الكلام ده واضح؟ ومما سبق، يبقى احنا عرفنا ان كلمة التفسير اما مأخوذة من الفسر او من السفر. مما سبق يظهر ان مادة الكلمة سواء كانت فسر او سفر تدور على معنى الكشف والبيان والتوضيح والظهور حسا او معنى، لكن استخدام التفسير في المعاني اكثر منه في استعماله في المحسوس. يعني استخدام كلمة التفسير دي في المعقول اكثر منه في المحسوس. ومما سبق ظهر ان مادة الكلمة تدور على معنى الكشف والبيان والتوضيح وظهور حسا او معنى، يعني في المحسوسات والمعقولات، واستعمالها في الثاني يعني في المعاني والمعقولات اشهر واكثر. يعني لما تقول كلمة تفسير، اللي يسمعك تقول كلمة تفسير هيفهم تفسير معاني ولا تفسير مباني؟ تفسير معاني على طول. فيستخدمها في عالم المعاني والمعقولات أشهر وأوسع وأكثر من استعمالها في المحسوسات. ده تفسير معنى التفسير في اللغة. احنا عرفنا معناها الكشف والبيان والتوضيح والظهور، وشفنا ان المعنى دون ليه دلت عليه كلمة التفسير اللي مأخوذة اما من الفسر او من السفر، لان دولت لهم في عالم المحسوسات معنى التوضيح والظهور، فخدناهم من عالم المحسوس لعالم المعقول. نيجي بقى لمعنى التفسير في الاصطلاح. لقد تعددت اقوال العلماء في وضع حد للتفسير. طبعا العلماء المفسرون كل واحد مفسر بيعمل مقدمة لتفسيره غالبا يعني، وفي المقدمة دي بيتكلم بقى عن التفسير وتعريفه، يتكلم عن بعض قواعده وأشياء من علوم القرآن، زي الإمام القرطبي، زي الإمام ابن كثير، زي ابن عاشور في التحرير والتنوير. كل المفسرين أو غالبهم بيجي كده، يعني بيجيش كده يبدأ كده من أول تفسير الفاتحة، لا، قبلها بيدي شوية مقدمات. من أول هذه المقدمات نعرفك على التفسير، وده شيء منطقي وواقعي. أنت لما بتقابلني مثلا ومعايا شخص ماشي معايا، أنت تعرفني وقابلتني قبل كده، اللي معايا ده أنت متعرفوش أول مرة تشوفه، ينفع أقول لك فلان ده مدرس؟ أقول لك هذا مدرس؟ ولا الأول لازم أعرفك على اسمه؟ اسمه أولا، بعد كده أقول لك بيشتغل إيه أو ساكن فين أو ما يتعلق به المعلومات. فالمقدمات في التفسير دائما لمن كتب مقدمة بيبتدي يعرف، فبيحط تعريف للتفسير. ده بقى تعريف اصطلاحي، اصطلاحي يعني اصطلح بمعنى اتفق عليه المفسرون. نقول معنى اصطلاحي أو معنى وضعي من التواضع، تواضع المفسرون على هذا المعنى. يعني ايه؟ يعني اتفق، نزل على هذا المعنى كما نزل عليه غيره. وأصله من التواضع بمعنى خفض الجناح واللين، ما حصلش تشاكس عناد، ده يقول تعريف وده يقول تعريف ايه تاني مخالف له، يعني مخالفة الضد للضد. لا، قد تتعدد هذه التعريفات الاصطلاحية، لكن يبقى بينها قدر كبير مشترك في الدلالة على المراد. لقد تعددت أقوال العلماء في وضع حد للتفسير، ومن ثم تعددت تعريفاته، وهذا التعدد كما قلت هو تنوع في العبارة، ومع هذا التنوع منشأه أن تكون عبارة ضيقة في الدلالة على المعنى أو واسعة، قاصرة أو مستفيضة، لكن تبقى في الأول والآخر هي تعريف لهذا العلم. ومن ثم تعددت تعريفاته، على أن أشهرها ما قاله أبو حيان صاحب كتاب التفسير البحر المحيط، قال: التفسير علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها أو معانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم. طب إيه العلم المختص بكيفية النطق؟ قراءات. طيب ومدلولاتها، يبقى ده علم ايه؟ اللغة. اللغة ما انا ببين باللغة، القرآن نزل بلسان عربي مبين فلا يفهم الا باللغة التي نزل بها، سواء الفاظ او تراكيب جمل يعني. ومدلولاتها واحكامها الافرادية على مستوى اللفظ، والتركيبية التراكيب، جملة فعلية جملة اسمية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، يعني اللفظ في ذاته له معنى، لكن لما أضم للفظ تاني وكون منه جملة هو مع أخيه أو إخوته أو بقية الألفاظ في التركيب الواحد يعطي معنى آخر يختلف عن معناه. وده مبحث عظيم من مباحث علم القرآن اسمه علاقة الألفاظ بعضها ببعض، إن اللفظ لوحده له معنى ومع لفظ آخر يقترن به ويتصل به، الاثنين مع بعض يدوا معنى إيه؟ تاني خالص غير المعنى الإفرادي. يبقى وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، زي ما قلنا حالة التركيب في معنى، حالة الإفراد في معنى إيه؟ تاني. وتتمات لذلك، لأنه لو قاعد بقى يعدد هيذكر لك كل علوم الإيه؟ القرآن. إذن هنا الإمام أبو حيان لما عرف التفسير قال هو علم يبحث عن إيه؟ كيفية النطق. إذن دخل في العلوم المعينة على التفسير، يعني على البيان. يبقى هو علم يبحث في بيان مراد الله من كلامه، لكن أبو حيان ذكر بعض العلوم أو أشار إلى العلوم اللازمة لتحصيل هذا الايه؟ هذا البيان. واضح؟ ثم قال أبو حيان بيشرح بقى: فقولنا علم هو جنس يشمل سائر العلوم. كلمة علم تصدق على التفسير بس ولا على كل علم؟ لأن كلمة العلم في الأصل هي مجموعة المسائل المنضبطة بجهة واحدة، مسائل منضبطة بجهة ايه؟ واحدة. يعني انتوا كده الآن مجموعة أفراد منضبطون، يعني مرتبطون بجهة واحدة. ايه هي الجهة دي؟ دراسة التفسير. بمعنى ايه هي المناسبة؟ ايه هي العلاقة اللي جابتكم من اماكن مختلفة في وقت واحد لتجلسوا في مكان واحد؟ إيه العلاقة؟ طلبوا علم التفسير. يبري قواعد ضابطة جعلتني أضع هذا الشخص بجانب هذا الشخص بجانب هذا الشخص لدراسة معينة، نفس المعنى أنا بسره بصورة محسوسة يعني عشان نفهمه في عالم المعاني. أي علم هو مجموعة من المسائل، يعني مثلا علوم القرآن ده علم بيجمع مسائل كثيرة تضبطها جهة واحدة، ايه هي الجهة دي؟ هي محاولة فهم القرآن الكريم. طب علم الفقه عبارة عن مسائل كثيرة تضبطها جهة واحدة، وهي ايه؟ بيان حكم الشرع في أعمال المكلفين من حيث الطهارة والعبادات والمعاملات، وكما قيل ليست مسألة صغيرة أو كبيرة تصدر عن البشر فردا أو جماعة إلا وفي الفقه حكمها. عشان كده احنا محتاجين الفقه، حاجتنا أو كحاجتنا إلى الهواء، ليس الغذاء والماء فقط، لا إلى الهواء. تقدر تستغنى عن الهواء وانت نايم أو متيقظ أو قائم أو قاعد أو في أي مكان؟ لا. فكذلك لا يستغنى عن الفقه بحال من الأحوال، لأنه في الفقه أحكام جزئية لا نهائية تستوعب كل ما يصدر عن المكلف بدءا من خلجات قلبه وأعمال القلوب انتهاءا بأعمال الجوارح مرورا بالأقوال اللسانية. اللي في قلبك، اللي على لسانك، اللي يصدر عنك، كل ده يستوعبه ليه؟ الفقه. فبنقول علم، معنى كلمة علم هو مجموعة المسائل المنضبطة بجهة واحد. فالتفسير علم زي سائر العلوم، له مسائل وقواعد تجتمع كلها أو يربطها كلها شيء واحد، وهو بيان مراد الله تعالى من كلامه. وقولنا يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، هذا هو علم القراءات. وطبعا القراءات مبحث من مباحث علوم القرآن، نحن بنتعرض له إن شاء الله في خلال حديثنا عن القرآن، عن علوم القرآن. وقولنا ومدلولاتها، أي مدلولات تلك الألفاظ، وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم. قولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية، هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب وعلم البيان. التصريف اللي هي الصرف بمعنى القلب، تقليب الكلمة، الكلمة فسر مثلا، فسر، سفر، رفس، رسف، قلبها بقى عندك ثلاث حروف ب كل حرف يستخدم على الاثنين التانيين، اثنين في ثلاثة بستة، تدي لك ست أوجه أو ست ألفاظ أو ست صور للمبنى يتبعها معان بعدد هذه الصور أو أقل من ذلك. لا ممكن صورتين يدوا معنى واحد، ممكن ثلاثة يدوا معنى واحد، ممكن كل صورة تدي معنى يختلف عن اللي تعطيه الصورة الأخرى. والكتاب الجميل في هذا كتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس، يجيب لك الكلمة ويقلبها على وجه، ده اسمه علم التصريف، بتتصرف الكلمة على صور متعددة، في كل صورة تعطي معنى قد يتفق مع المعنى في صورة أخرى أو يخالفها. وده من جمال اللغة العربية، إنها لغة ثرية واسعة في الدلالات. وعلم التصريف وعلم الإعراب، لأن الإعراب ده كما يقول الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى، يعني من روافد المعاني الإعراب. المعنى أنا بجيبه إما من بنية الكلمة وإما من وضعها في الجملة، معنى تركيبي. فالمعنى أجيبه من بنية، أجيبه من الإعراب، أجيبه من علم البيان، دلالة الكلمة على المعنى هل هو بالحقيقة أو بالمجاز، من علم البديع، الصورة التحسينية لللفظ نفسه، دي كلها روافد بتؤدي إليه المعنى. زي واحد مثلا عايز يشرب كوباية شاي، بيجيب ايه؟ شاي وسكر ومية ونار وإناء، الأشياء دي كلها كل جزء منها بيسهم في إخراج ايه؟ كوباية المية. برضك هذه العلوم على تنوعها تسهم في هذا الكأس المعنوي. فالإعراب له دور، دلالة الكلمة من حيث الحقيقة والمجاز لها دور، صورة الكلمة لها دور. فعشان كده هذه العلوم كلها في الحالة التركيبية تعطي المعنى المقصود من عملية التفسير. قولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية، هذا يشمل علم التصريف، ده علم يتعلق بالإيه؟ بالألفاظ المفردة. طيب وعلم الإعراب يتعلق بالجمل والتراكيب، لأنك أنت ما بتيجي تعرب ما بتعرفش لفظ الواحد وكذا الواحد، أقول لك اعرب كتاب مثلا، ما تعرفش تعربه إلا إذا وضعته في جملة، ولو على سبيل التقريب، يعني على سبيل التقدير، يعني لو قلت لك اعرب كتاب يبقى أنت حطته في جملة على طول، رغم أن اللفظ التاني مش موجود، قدرته، إذ لا يمكن إعرابه إلا إيه؟ إلا داخل حالة تركيبية. وعلم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع. وقولنا ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، لأن زي ما قلنا واتفقنا إن دلالة اللفظ معنى اللفظ في حالة الإفراد تختلف عن دلالته في حالة الإيه؟ التركيب. وقولنا ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب يشمل ما دلالته عليه بالحقيقة وما دلالته عليه بالمجاز، فإن التركيب قد يقتضي ظاهره شيئا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد، يعني يمنع من إرادة الظاهر مانع، فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على غير الظاهر وهو المجاز. يعني لما نقول إيه؟ وهو معكم أينما كنتم، لو حملنا اللفظ هذا على ظاهره فالمعية في الظاهر تقتضي المعية بالذات والمعية بالصفات. طيب هل هذا يصدق في حق الله عز وجل؟ مستحيل، لأن هناك مانع يمنع من حمل اللفظ على إيه؟ الظاهر. عشان كده أنا بحتاج أنا لعلم إيه؟ لعلم البيان. أقول الدلالة هنا ليست دلالة حقيقية ولكنها دلالة إيه؟ مجازية، دلالة مجازية. وقولنا وتتمات لذلك هو معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح بعض ما انبهما، انبهما يعني خفي في القرآن ونحو ذلك. زي ما قلنا قوله تتمات لذلك بيشمل كل علوم القرآن التي تعين على فهم النص القرآن. ده تعريف مين؟ تعريف الإمام أبو حيان. وقلنا إن هو كأنه يعني عرف التفسير بأدواته المعينة على البيان، واضح؟ يبقى التفسير هو البيان، بس إيه هي الآليات، خلينا نتكلم بلغة العصر، يعني إيه هي الآليات التي أستعين بها على تحصيل هذا البيان؟ هو هذه العلوم اللي احنا اصطلح عليها عند العلماء باسم علوم القرآن. يجي الإمام الزركشي عرف التفسير بتعريف آخر فقال إنه علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. لو حبينا نبين محترزات التعريف دون، يعني معنى محترزات، احنا بنحط حد، لأن التعريف أي تعريف يعني اسمه تعريف جامع مانع، يجمع كل ما يتعلق بالمعرف ويمنع من دخول غيره فيه. يعني على سبيل المثال، من تعريفي أنا اسمي محمد، هل هذا تعريف جامع مانع؟ لا، لأن فيه غيري حيشاركني في ذلك. طب لما أقول محمد هاشم يبقى حصل فيه تخصيص شوية، لكن قد يوجد من يشاركني فيه، فأضيف حد ثالث، محمد هاشم محمد. كل ما أضفت حصل إيه؟ تخصيص، إلى أن تصل إلى تعريف يجمع صفات المعرف ويمنع غيره من أن يدخل في هذا التعريف. فدي معناها المحترزات، احنا نقول كذا عشان نحترز من كذا. تعال شوف كده، علم ده زي محمد، كتير اسمه محمد. علم يشمل كل العلوم، جنس زي ما قال ابو حيان، جنس يشمل كل الايه؟ العلوم. طيب يبحث فيه عن، او يفهم به، يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى موضوع هذا العلم ايه؟ القرآن الكريم. طيب كتاب منزل من عند الله لكن على غير نبينا صلى الله عليه وسلم، شرح اسمه تفسير؟ لا طبعا، مع التجاوز ممكن يسمى تفسير، لكن عند الزركشي لا. وبيان معانيه، هو ده أصل التفسير، بيان المعنى. واستخراج أحكامه وحكمه، الأحكام المأخوذة من النص القرآني اللي هي عملية استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية، ودي أنا عملية الفقه. وحكمه، حكم الأحكام، ودي مسألة بتفيد في عملية الدعوة، لما تبين حكم معين مستنبط من نص، أيا كان هذا النص كتاب أو سنة، لا يلتزم به إلا المؤمن، لا يقتنع به إلا إيه؟ المؤمن. الله قال، الرسول قال، الله حكم وقضى، خلاص انتهت المسألة. لكن غير المؤمن ممكن يتوقف ولا ينفعل لهذا الحكم أو ذاك. فإذا بينت له الحكمة من الحكم، فإني أفتح له بذلك البيان طريقا للاقتناع، عندما يرى أن هذا الحكم يدور على مصلحته في العاجلة والآجلة، وهي مصلحة حقيقية غير مضمونة، هذا يكون أدعى لليه؟ للقبول. إذن الإمام الزركشي عرف التفسير بأنه بيان معاني القرآن الكريم وما في هذه الآيات المبينة من حكم، من أحكام وحكم لهذه الايه؟ لهذه الأحكام. طيب لم يشر إلى العلوم المساعدة على هذا البيان كما أشار مين؟ أبو حيان من قبل. فده تعريف. تعالى حد تاني عرف التفسير، فقال هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. علم يبقى جنس يشمل كل العلوم، مجموعة مسائل منضبطة بجهة واحدة. لا هو لأنه كثيرون قالوا بذلك فلم يذكر أو ينص على أسمائهم. علم يبحث فيه، يبقى علم جنس يشمل كل العلوم. موضوعه هو القرآن الكريم، غايته بيان معاني القرآن الكريم، يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد، أي حال دلالته على المعاني من حيث دلالته على مراد الله تعالى. ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن ده ليه؟ ماذا أراد الله بهذا القول؟ أراد شيئا معينا. احنا عايزين بقى نبين بعلم التفسير مراد الله تعالى من كلامه، لكن هل استقصى المفسرون وبينوا كل مراد الله؟ لا، عشان كده جاء هذا القيد بقدر الطاقة البشرية، وده أخصر التعاريف وأشهرها، يعتبر أخصر تعريف وأشهرها. علم يبحث في بيان مراد الله تعالى من كلامه بقدر الطاقة البشرية. هذا القيد قيد جميل جدا، بقدر الطاقة البشرية. بنفهم منه أمرين. الأمر الأول أن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان، فأهل كل زمان يبذلون في فهمه طاقاتهم ويعملون فيه عقولهم ويستنبطون من آياته من الأحكام ما يتواءم ويتماشى مع قضاياهم المستجدة بحيث لا يخرج شيء عن حكم الله سبحانه وتعالى. يبقى القرآن صالح لكل زمن ومكان. لو ادعى أحد أنه قد جاء بكل مراد الله، يبقى القرآن ده كما قال بعض الكذابين إن القرآن كتاب تاريخي، يتعامل مع فترة معينة سبقت لا علاقة له بهذا الواقع المتجدد المتطور. وده مما انخدع به كثير ممن يسمون أنفسهم بالمثقفين. لا، القرآن الكريم كتاب الزمن ودستور الأبد، صالح للتطبيق وضبط الحركة والسلوك، وهو معيار قائم أبدا نزن به الأقوال الأحوال والأقوال والأفعال عند الأفراد وعند الأمم على مر التاريخ. بقدر الطاقة البشرية قيد جميل جدا، أبرز لنا هذه الخاصية من خواص القرآن الكريم أنه صالح لكل زمان ومكان. فما من قضية تستجد أو حادثة تحدث إلا وفي القرآن الكريم حكم لها يعلمه العلماء والمتخصصون ويستنبطونه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، معنى كلامه يعني ما من واقعة أو نازلة تنزل إلا وفي كتاب الله عز وجل دلالة على سبيل الهدى فيها. أي حاجة تحصل تجد في القرآن الكريم دليل على سبيل الهدى في هذه النازلة، بمعنى أنك تجد حكما ضابطا لهذا الواقع أو لهذه المسألة المستجد. عشان كده هو إيه؟ كتاب الزمن ودستور الأبد، كما أقول صالح لكل زمن ومكان. نعم.
زي ما حرموا، زي ما كان حرموا دلوقتي السجائر نعم ولا تقتلوا أنفسكم، هذا نص القرآن، نهي عن قتل النفس، أن يقتل الإنسان نفسه أو يقتل نفسا أخرى. أنفسكم، نفس هنا تصدق على كل نفس، سواء نفس القاتل إذا قتل نفسه أو قتل غيره، وتشمل كذلك كل صورة من صور القتل، ذبحا، رميا بالرصاص، معاقرة للخمر، معاقرة لأي شيء من شأنه أن يقتل النفس، سواء كان قتلا محسوسا أو قتلا معنوي، فيعطل النفس عن دورها في الحياة كما خلق الله عز وجل. كثير، فهو صالح. يعني أنا أذكر ساقتني الأقدار يوما لاجتماع لهيئة كبار العلماء في الجمعية الشرعية، قدرا ماشي مع صديق، فهو تبع عضو من أعضاء هذه الهيئة، ويعني قال لي عندنا اجتماع، تعال احضر معانا في طريقنا وحنروح سوا. حضرت معاه، كانوا بيناقشوا قضية مفتعلة اسمها تأجير الأرحام. طبعا ربما سمعتم عن هذه المسألة، وطبعا كثير من هذه القضايا المفتعلة بيبقى المقصود منها عملية التشويش وإثارة الشبهات أمام الناس فتنة لهم عن دينهم. فمقصود هذه القضية أنه إظهار أن القرآن غير صالح للواقع، وأيضا عجز العلماء عن مسايرة الواقع. حتى إننا قرأت في إحدى الصحف القومية عنوان من أول الصفحة الأخيرة كده، تأجير الأرحام، وبعدين الصفحة متقسمة تحت العنوان العريض ده لغاية ثلاث أقسام، ست أعمدة، كل قسم عمودين. العمودين الأولانيين مكتوب عليهم حلال، العمودين الأخرانيين مكتوب عليهم حرام، العمودين اللي في النص حلال فيه حرام. فدي رسالة للشعب. هذه قضية اسمها تأجير الأرحام، قضية ظهرت وطفت على السطح، وعجز العلماء عن إيجاد حل لها. ناس يقولوا حلال، ناس يقولوا حرام، ناس متلخبطين حلال في حرام. لما أنت كقارئ وتقف قدام قضية زي كده وموقف العلماء منها وانهم مش قادرين يتفقوا عليها ويطلعوا لنا بحل حاسم، يبقى ده عجز منك وعجز من مصدرك الفكري وثابتك وهو القرآن عن مسايرة مثل هذه القضية. وينطلق من ذلك في سلسلة طويلة من القضايا المفتعلة ومن المستجدات المزعومة، ويبني عليها موقف ان القرآن غير صالح. يوميها اعضاء الجمعية حوالي المؤتمر ده حوالي 50 واحد، وقعدنا من بعد صلاة الجمعة لغاية المغرب، وصلنا العصر في المكان في القاعة، وكل أدلى بدلوه، وكانت كلها آراء فعلا. طبعا أنا مش من أعضاء، مش من حقي أتكلم، فأسمع. بعد ما خلصوا فرفعت إيدي، كان طبعا يرأس هذا اللقاء أو دكتور فؤاد مخيمة رحمه الله، فقلت له ممكن، قال لي تفضل، قلت لقد أتت هذه الشبهة بثمارها، ومن ثمارها حجب هذا الكم من الدعاة عن دعوتهم. أنا بتخيل 50 دول لو كل واحد الآن في مسجد وقدامه 10، فأنا بوصل رسالة 500 واحد، وبربي 500 واحد. من أهداف إثارة هذه الشبهات أن يحجب الدعاة وتلفت أنظارهم بعيدا عن رسالتهم. ده من الثمار، من الثمار أن تختلف الأمة على دعاتها، وأن ينتزع المشبهون هؤلاء ثقة الشعب من علمائه العاجزين عن مسايرة الأمور. وقعدت أبين بعض الآثار السلبية للشبهات كسلاح خطير
في حياة الأمة لأنه بيلعب في العقول. وقلت حل هذه القضية جاء في جزء من آية من كتاب الله عز وجل، جزء من آية، فالكل عمل كده. وتقول الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. الإشكالية هنا إيه؟ إن فيه أم حاضنة وأم هي صاحبة الإيه؟ البويضة. والمشكلة في صاحبة البويضة دي إن هي لا يتعلق الحمل برحمها، كل ما تحمل تسقط. طب دي نفسها تخلف، خلاص ناخذ البويضة المخصبة دي اللي عندها نحطها عند واحدة تانية ما عندهاش العلة دي، ولما يكتمل الحمل تولد وناخذ المولود ده نديه لمين؟ للأم. الأشكالية هنا من أحق بهذا الوليد؟ الأم الحاضنة اللي هي حملت فعلا، ولا الأم صاحبة البويضة؟ ودي الإشكالية اللي اختلف عليها ايه الناس. لا دي قضية تانية بقى، قالوا دي توصيف زنا وبتاع، وبعد قالت خلاص يبقى يحطها في رحم امرأة أخرى هي في عصمته، قصة كبيرة أنا مش عايز أتشعب فيها، أنا بس بدي أبين ما نحن بصدده. يعني القرآن حل الإشكالية دي في قوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إن وإلا بمعنى ما وإلا، تفيد الحصر والقصر، يعني ليست الأم إلا الوالدة اللي هي حاضنة اللي ولدت. هل صاحبة البويضة يصدق عليها وصف الولادة؟ ما ولدت. من التي ولدت؟ هي الحاضنة. إذن فالولد لمين؟ للحاضنة بنص القرآن. فإذا علمت الأم صاحبة البويضة أن الولد ليس من حظها شرعا، يبقى ليه عملية تأجير الأرحام أصلا؟ انتهت القضية. وهنا يعني انبهروا بهذا الجواب، وهذا كان من فتح الله سبحانه وتعالى. قلت هناك جزء آخر من آية أخرى يقول الله تعالى نساؤكم حرث لكم، والقاعدة بتقول مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا. أنا معايا خمس أقلام، جيت على خمس أفراد وديت الخمس أقلام دول واحد من الخمسة، قلت هذه الأقلام لكم، يبقى كل واحد ياخد ايه؟ ياخد قلم. جمع بجمع يقتضي القسمة ايه؟ احد. نساؤكم جمع، حرث لكم جمع، فكل رجل يستنبت الذرية من زوجه فلا يجوز له ان يغرس في ارض غيره. المسألة محلولة. فانا عاوز اقول ان القرآن صالح لكل زمان ايه ومكان، وقادر على مسايرة أي مستجد ينشأ في الواقع فيضبطه على مراد الله سبحانه وتعالى. ده الشيء الأول اللي بنستفيده من القيد بقدر الطاقة البشرية. الأمر الثاني اللي بنستفيده من هذا الأمر أو من هذا القيد هو معرفة سبب اختلاف المفسرين ومناهجهم. ليه تعددت مناهج التفسير؟ ليه ما كانش فيه تطابق عند المفسرين؟ لاختلاف الطاقات. فالطاقات متعددة ومتنوعة، وطبق لهذا التنوع تتنوع ايه؟ المناهج. والطاقات دي قدرات عقلية وهي متنوعة. المفسرون رحمهم الله كانوا موسوعيين، يعني تحطه في الفقه يتكلم كأنه فقيه، تحطه في النحو كأنه سيبوي، فأي موسوعي. لكن كما هي الطبيعة البشرية، يعني حضرتك مريت بمراحل تدريسية دراسية كثيرة ودرست عدد من العلوم كل سنة، هل هذه العلوم كلها كانت في حسك على درجة واحدة؟ في مادة سهلة ومادة صعبة. وكان الإنسان فينا لما يحب يعني يذاكر مش يجي على الصعبة يذللها، لا ده بيذاكر فين؟ في السهلة عشان يقنع نفسه انه قوي.
كذلك العلماء كانوا موسوعيين ولهم الباع الطولى في كل فن من فنون العلم، لكن يبقى من وراء ذلك الطبيعة البشرية، تجد عنده ميول أكثر لعلم من هذه العلوم وفن من هذه الفنون. فلما يجي فسر القرآن الكريم يبرز هذا العلم في تفسيره. أبو حيان رجل لغوي نحوي، تقرأ عنده في التفسير تجده يتعرض لكثير من الناحية البيانية ويعول على اللغة وأثرها في إبراز المعنى. واحد زي الإمام القرطبي رجل عنده ملكة فقهية، حتى سمى كتابه في التفسير الجامع لأحكام القرآن الكريم، تبرز عنده الناحية الفقهية أكثر ما تكون. واحد زي الإمام مثلا فخر الدين الرازي رجل عقلي جدلي مشاكس، كان في زمنه صاعقة على مخالفيه من الفرق الضالة، تقرأ تفسيره ينظر ويقعد ويجادل ويسترسل، فده غلب عليه هذا الاتجاه. واحد زي الإمام سيد قطب أو الشهيد سيد قطب رحمه الله رجل نظر إلى الواقع فوجره واقعا أليما، ونظر إلى القرآن فوجره أداة الإصلاح الوحيدة التي يصلح بها الواقع كما صلح به أول الزمان، فنظر في القرآن نظرة إصلاحية اجتماعية. تقرأ تفسيره كأن القرآن يتنزل الآن ليتفاعل مع الواقع بوسائل مكافئة له، براعة غير عادية في هذا الاتجاه. إذن هنا تعادلت مناهج المفسرين لاختلاف ملكاتهم وطاقاتهم وتنوعها وتعددها. إذن لما نقول هو علم يبحث في بيان مراد الله تعالى من كلامه بقدر الطاقة البشرية، هذا القيد في غاية الأهمية، لأنه يبين لي صلاح القرآن لكل زمان ومكان، ويبين لي في الوقت نفسه، ويحل إشكالا في عقلي لماذا اختلف المفسرون وتعددت مناهجهم، ذلك لاختلاف طاقاتهم وقدراتهم البشرية. ده تعريف التفسير في اللغة والاصطلاح. هناك شيء اسمه التأويل، ويستخدمه البعض بمعنى التفسير. فما هو التأويل وما الفرق بينه وبين التفسير؟ ده اللي هنتكلم فيه إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى في الفرع الثاني. وده برضك اللي احنا اتكلمنا فيه يعتبر داخل من علوم القرآن، لأن التفسير هذا علم من علوم القرآن، فنتكلم عن ده بعد الصلاة إن شاء الله، عشان ندي فرصة للي عايز يتهيأ للصلاة ويتوضأ من ذلك إن شاء الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه آمين. نعم والله أنا شخصيا قلت لهم لا ما تعملوش موقع على النت. ليه؟ لأن في المعهد كان حاطين المحاضرات على النت، فما كانش الناس بتحضر، ياخدوه من على النت. طبعا العلم الشرعي بالذات لا بد فيه من المشافهة، ان الدارس يجلس مع المدرس يسأل يناقش يستفسر، فهذا يكون ادعى للفهم. لكن انا من بس الرسالة على النت خلاص ما اقعد في بيتنا وبعتها على النت، اللي عايز يتعلم يتعلم، مش هتعلم علم شرعي. من خواص العلم الشرعي المشافهة، ولذلك جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة وكتابة، ليظاهر المحفوظ المكتوب ويظاهر المكتوب المحفوظ، يبقى في عملية توثيق للعلم. فعشان كده أنا قلت بلاش يكون على النت، ممكن بقى ينزل على موقع المسجد كيعني شيء إضافي لمن أراد أن إيه أن يرجع إليه، لكن ما يبقاش البث مباشر بحيث الكل ايه يعني. ربما انا ما طلبتش منهم ذلك، لكن ربما يعني نتفق على انه توضع المحاضرات على النت لمن اراد ان يرجع اليه. ربما يعني اطلب منهم ذلك حتى يكون حلا لهذه المشكلة. برضك الكتاب ان شاء الله يعني ده انتم شايفينها ورقات، لكنها يعني هي جزء من الكتاب اللي انا بأعده لهذا العمل، لان فعلا دراسة التفسير
لا تجدها بهذا المنهج إلا هنا بإذن الله وحوله. حتى في الجامعة أنا لا يعجبني نظام الجامعات في تدريس التفسير. ليه؟ لأنه يقول لك التفسير عليك سورة كذا، يدرس سورة كذا. قال طب يروح لسورة تانية عشان يتعامل معها ما يعرفش. لا، أنا لازم أدرس التفسير كقواعد وبعدين أطبقها أثناء الدراسة في نماذج، ويكلف الدارس بتطبيق مناظر لهذه الدراسة على سورة أخرى غير السورة اللي درسها. يقوم ياخذ الخيط بعد كده يبتدي يتحرك في خطوات محددة. أنا كاتبه إن شاء الله، فأنا بعمل هذا الكتاب مش لكم أنتوا بس، لكم للكلية عندي حيثما يعني درست، وحتى يكون ذلك أنفع وأجدر أن يتبع في تعلم علم التفسير. فإن شاء الله أسأل الله أن يعينني على إخراجه قريبا حتى يكون بين أيديكم. طبعا 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 هتعرف ده إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن شروط المفسر، وإن هو له صفتين لابد أن يتوفروا فيه، لابد أن نكون أهلا لهذا العلم. الأهلية دي بتيجي من أمرين، أمر كسبي وأمر وهبي. الأمر الكسبي إن هو يكتسب العلوم والمعارف التي تساعده في عملية التفسير والفهم. الأمر الوهبي هذه ملكة، هذه مسألة هبة من الله عز وجل، تحتاج إلى تقوى وبصيرة نيرة وإخلاص لله سبحانه وتعالى في الوجهة، فيفيض الله سبحانه وتعالى على العبد بقدر صفاء نيته وزكاء نفسه. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا. طبعا ده علم النحو، ده طبعا مش هندرسه هنا في التفسير، ده بحتاج دورات مستقلة. علم اللغة، علم البيان، الفقه وأصوله، العلوم كلها تجتمع على فهم القرآن الكريم. لكن احنا بناخد الخيط اللي نقدر من خلاله لما نقرأ في كتاب التفسير نعرف القول هذا ما منشأه، كيف وصل إليه صاحبه. وصل من ناحية اللغوية بكذا، استنبط من ناحية الفقهية بقواعد كذا، والنواحي الأصولية كذا، بنعرف هو جاب الكلام ده ازاي، وبناء على هذه القواعد نقدر نقول الكلام ده صح ولا كلام ده ويقبل ولا غير صحيح فيرد. دي مسألة طبعا زي ما قلت احنا مش هنتخرج علماء ولا أئمة في التفسير ولا حتى محدثكم، يعني احنا بنحبو تحت أقدام العلماء وبناخد بيدين بعض. يعني لولا دروسي معكم الآن أنا مش هتكلم الكلام ده ولا هقراه، خلاص ممكن أقعد أنام ولا أكل ولا هنا، لكن جلوسي معكم فيه فائدة لي أكثر مما تستفيدون أنتم. فنحن يعني نأخذ بأسباب هذا العلم الجليل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بعد. تكلمنا عن التفسير وتعريفه في اللغة والاصطلاح، وطبعا يعني انت غير مطالب بكل الكلام اللي انا قلته، يعني انت يكفينا نعرف ايه معنى التفسير في اللغة، ايه معنى التفسير في الاصطلاح، اشهر هذه التعريف ايه. الكلام الثاني هو بمثابة توضيح لهذه المصطلحات عشان يعني تساعد على الفهم وتثبيت المعلومة. بعض المفسرين بيستخدم كلمة التأويل بمعنى التفسير، فعايزين نشوف كده ايه معنى التأويل وما هي العلاقة بين التأويل والتفسير، بحيث ساغ عند البعض ان يستخدم ويستعمل كلمة التأويل استعماله لكلمة التفسير. وانا يعني شخصيا هذه النقطة يعني لا ارى لها من وجهة نظر يعني أهمية في الكلام عن التفسير أو التصنيف فيه، لكن جرى عرف المفسرين خاصة من المحدثين أنه يذكر هذه النقطة أو هذا المبحث بعد تعريفه للتفسير. فيعني ربما يقرأ أحدكم في كتاب فيرى تفسير ويرى تأويل، فمن باب تتمة البيان يعني احنا بنتعرض لهذا الأمر. برضك بنعرف التأويل في اللغة وفي الاصطلاح ونشوف كده ايه العلاقة بين الاثنين. التأويل مأخوذ من الأولي بمعنى الرجوع، آل يؤول أولا يعني رجع يرجع رجوعا، ده في معنى اللغة. وقيل هو من الإيالة، الإيالة بمعنى السياسة، يؤول الأمة يعني يسوسها ويدبر شأنها. فالتأويل مأخوذ من الأول وهو الرجوع، يقال أولته فآل أي أرجعته فرجع، وصرفته فانصرف. فكأن التأويل في عالم المعاني بقى احنا نقول ايه، هذا مآل فلان يعني مرجعه، وآل الشيء إلى كذا يعني رجع إلى كذا. طيب علاقة التأويل بما نحن فيه من التفسيرين، كأن المؤول صرف الآية إلى ما تحتمله من المعنى، آل أي انصرف، يبقى التأويل صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني، بمعنى إرجاع اللفظ إلى معانيه. وقيل أصله من الإيالة، الإيالة بمعنى السياسة، فكأن المؤول يسوس الكلام ويضعه في موضعه، لا يستعصي عليه، وإنما يحاول أن يبرز معاني الكلام بصورة سهلة وواضحة وميسورة. ده في اللغة، إما من الأولي بمعنى الرجوع، وإما من الإيالة بمعنى السياسة. وإحنا عارفين السياسة وضع الشيء في موضعه، لأنها فيها معنى الحكم، والحكم لا بد أن يكون حكيما مبنيا على حكمة، وإلا كان حكما فاسدا. فالشاهد أن كلمة آل إما أنها من الأول، آل يؤول أولا، أو آل يؤول إيالة. إن كانت من الأول معناها الرجوع، وإن كانت من الإيالة معناها السياسة بمعنى وضع شيء في موضعه. طيب هل استعمل القرآن الكريم التأويل بهذا المعنى؟ نشوف. ورد التأويل في القرآن الكريم بثلاثة معان: معنى التفسير والبيان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، مرجعا وبيانا. عندما يكون هناك تنازع في مسألة ما، إذن هناك استشكال، هناك غموض، نحتاج إلى ما يبين هذا الغموض ويزيح ويزيل هذا الاستشكال. في مرجعية نرجع لها عند التنازع في أمر من أمور الدين اللي هو الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله أي في كتابه، وإلى الرسول أي في سنته صلى الله عليه وسلم، ذلك الرد خير لكم في الدنيا والآخرة وأحسن تأويلا أي بيانا ومرجعا. طيب مجرى التأويل ورد في القرآن بمعنى عين الشيء وحقيقته. عين الشيء وحقيقته. عندما يقول الله تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الكتاب اللي هو القرآن جاء يبين للناس ما هم مكلفون به ومآلهم ومصائرهم إلى غير ذلك. هذا الكتاب أخبر ضمن ما أخبر به عن اليوم الآخر الذي هو غيب محض، وتحدث عن البعث والحشر والثواب والعقاب والجنة والنار. فيه طائفة من البشر ينكرون الغيب، يقول لك لا بعث ولا حساب ولا هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، فكان يكذب. فعندما يأتي يوم القيامة ويرى الأمور على جليتها وحقيقتها، هل يستطيع أن يكذب؟ لا يستطيع، خلاص انتهت مسألة. في ذلك جاء قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يبعين الشيء ونفسه، يقول الذين نسوه أي تركوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الشاهد أن التأويل هنا في الآية بمعنى عين الشيء، كان بيسمع النهاردة بشوف، فبصرك اليوم حديد، وكما يقول الشاعر فما راء كمن كمن سمع، اللي بيشوف بعينه غير اللي بيسمع بودنه، اللي شاف ده أوثق. فقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يعاين الشيء ويراه كما سمع عنه فصار الخبر حقيقة. يبقى التأويل بمعنى إدراك عين الشيء وحقيقته التي هو عليها. أيضا عندما يقول الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رؤيا رأاه. في نهاية القصة خالص يقول الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال الكلام ده إمتى؟ لما خر له سجدا. إذن الرؤية اللي كان رأها وأخبر عنها كانت خبر، أولت بسجودهم، صار سجودا معاينا مرئيا. قال هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني إدراك عين الشيء وحقيقته. هناك تأويل آخر أو معنى ثالث، وهو بمعنى التأويل بمعنى صرف اللفظ عن المعنى المرجوح، صرف اللفظ إلى المعنى المرجوح بدليل. صرف اللفظ يعني حمل اللفظ على المعنى المرجوح بدل الراجح بدليل. معروف أن اللفظ لو كانت له دلالتان إحداهما ظاهرة قريبة والأخرى خفية بعيدة، فالدلالة الظاهرة هذه راجحة والخفية دي مرجوحة. أول ما يتبادر للذهن هو الراجح وغيره هو المرجوح. فعندما يطلق اللفظ فإنما يتناول بداية المعنى الراجح، لكن قد يكون في حمل اللفظ على المعنى الراجح مفسدة، بمعنى أن يكون هناك مانع كما قلنا من قريب يمنع من حمل اللفظ على المعنى الراجح ويتعين حمله على المعنى المرجوح. فهذا يصار إليه ضرورة ما دامت هناك قرينة تمنع من حمله على المعنى الراجح. هناخد نفس المثال اللي كان معانا من شوية في قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. لفظ مع يفيد معنى المعية. كلمة المعية أول ما يتبادر منها للذهن المعية بالذات، فهذا معنى راجح، والمعية بالصفات ده معنى مرجوح. حضرتك عندك إشكالية مثلا ورايح المحكمة، فبتقول لي أنا عندي جلسة بكرة في المحكمة، فقلت لك أنا معاك، بترد علي تقول لي أعد عليك الساعة كام؟ ليه انت رديت كده؟ لأنك فهمت من المعية أنا هروح معاك المحكمة، أنا ما كانش قصدي كده، فقلت لك أنا معاك بقلبي، أنا هدعي لك. يبقى دي معية بالصفات. فالمتبادر إلى الذهن أولا المعية بالذات، هذا هو المعنى الراجح. واللفظ يحتمل معية بالصفات، ده معنى مرجوح. نجي في الآية ريان وهو معكم أينما كنتم. أحمل اللفظ على المعنى الراجح أم على المعنى المرجوح؟ لو حملته على الراجح في مفسدة عقدية، لأنه يلزم من معية الله بذاته والعياذ بالله أن يكون جسما وأن يحل في مكان وأن يتحيز، كل ده ممنوع ولا يجوز، بل هو مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى لما فيه من المشابهة للحوادث. ومعلوم كما قال سبحانه عن ذاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمثلية منتفية في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. يبقى إذن هناك قرينة تمنعني أن أحمل اللفظ على المعنى الراجح، وعندئذ يتعين حمل اللفظ على المعنى المرجوح طالما هناك قرينة تصرفه عن الراجح إلى المرجوح. المسألة دي كده اسمها تأويل، معنى من معاني التأويل. إذن التأويل نعم دليل، أي لفظ له معنيين، معنى قريب معنى بعيد، معنى ظاهر معنى خفي، فالظاهر والقريب هو ليه هو الراجح والخفي هو المرجوح. ما هي القرينة؟ هي لا يقول وهو معكم أينما كنتم، في قرينة حالية، قرينة لفظية، قرينة معنوية، القرائن متعددة. ماشي ماشي، ما احنا نقول هو معكم أينما كنتم. المعية دي من ناحية اللفظية تنصرف إلى ايه؟ الذات. حملوها على هذا المعنى، احنا بنتكلم في المعية بصفة عامة، أول ما تقول مع جاء أو فلان مع فلان، فلان مع فلان، هذه المعية أول ما تنصرف للذهن بفهم منها أول شيء أفهمه انه معاه بذاته. طيب اذا كانت هذه المعية بالذات مستحيلة عقلا وواقعا، فبحمل المعية هنا عليه على الصفات. وهو معكم اينما كنتم، المعية بالذات مستحيلة لان يترتب عليها مستحيل او فساد عقد، يبقى بفسرها بالصفات وهو معكم بعلمه بتأييده بنصره. يبقى هنا حملت المعنى، حملت اللفظ على المعنى المرجوح ولم احمله على المعنى الراجح. هذه العملية اسمها اسمها تأويل، اسمها تأويل. اذا التأويل ورد عندي في القرآن بثلاث معاني، اما بمعنى التفسير، اما بمعنى ادراك وعين الشيء وحقيقته، اما بمعنى صرف اللفظ وحمله على المعنى المرجوح دون الراجح بدليل. طيب المفسرون بقى لما يستخدموا كلمة التأويل دي هيستخدموها بمعنى ايه من الثلاثة؟ المعنى الاول تفسير. طيب ممكن يستخدمها بالمعنى الثاني ادراك عين الشيء وحقيقته؟ لا. ليه؟ احنا قلنا بقدر الطاقة البشرية. طب ممكن نحملها عندهم على المعنى الثالث صرف اللفظ على المعنى الى المعنى المرجوح دون الراجح؟ لا، ما عملوش هما كده. هذا لما المفسر يستخدم كلمة تأويل لا يستخدم هذا المعنى. اذا المعنى الصالح من المعاني الثلاثة الذي يستخدم له لفظ التأويل عند المفسرين هو المعنى الاول، معنى ليه؟ التفسير. لكن احنا قلنا التفسير معناه ايه؟ ها؟ البيان، توضيح. هذا البيان قد يكون بيانا ظاهرا، معنى متبادر من الآية، وقد يكون هذا البيان استنباطا، استنباطا بمعنى أنه معنى لا يظهر من ظاهر الايه؟ الآيات. يعني على سبيل المثال عندما نقرأ مثلا سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفرونه كان تواب، فهم الناس منها فهما اللي هو المتبادر للذهن، إذا فتح الله علينا ونصرنا حمدناه وسبحناه بسبب هذه النعم. ده المعنى ده. سيدنا عبد الله بن عباس اللي ربنا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه التأويل كان له رأي ثاني، قال ما أراه إلا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. الآية دي أو السورة دي نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا المعنى يتبادر من الآيات؟ ده بقى إيه؟ ما يسمى بالدراية. الدراية علم لا يتأتى لأي أحد. هو ليه قال ده نعي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن رسول بعث لماذا؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجاء الحق وظهر ودخل الناس في دين الله أفواجا. انتهت المهمة ولا ما انتهتش؟ بعد المهمة أنا رايح القاهرة لطلب وانتهت مهمتي، أرجع ولا حد أني قاعد؟ خلاص، فانتهت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقارب بعدها الوفاة. ده اللي فيه مين؟ سيدنا عبد الله بن عباس. يبقى ده تفسير بالدراية. طب هفسر اللفظ بمعناه او برواية من المأثور، بس ما تفسير بالايه؟ بالرواية. اذا هنا التأويل يستعمله المفسرون بمعنى ايه؟ بمعنى التفسير. التأويل يستعملونه او بعضهم يستعمله بمعنى ايه؟ التفسير. طب ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ بعضهم قال، حطوا فوارق كثيرة جدا احنا مش لازم نخش فيها لان يعني متعددة وفيها تكلف، اظهر فرق بين التفسير والتأويل ان التفسير ما تعلق باللفظ والتأويل ما تعلق بالمعنى، او كما قالوا التفسير ما كان بالرواية والتأويل ما كان بالدراية. تأويل ما كان بالرواية، اللفظ ده معناه في المعاجم كذا، أو قال فيه رسول الله كذا، أو قال فيه الصحابي الجليل كذا، أو بيانه باللغة كذا، ده تفسير بالرواية بالظاهر يعني. التفسير او التأويل معناه ما كان بالدراية، يبقى عملت استنباط. انت بتجد عندك النص، وده اظهر ما يكون عند الفقهاء بقى وعلماء الاصول، النص كده ظاهر وطلع لك منه احكام ينقش بالمناقيش كأنه مطلع شوكة بإبرة. ودي بتبقى دقة في الايه؟ في الاستنباط. فده الفارق بين التفسير والايه؟ والتأويل. نقرأ. والناظر في القرآن الكريم يجد أن لفظ التأويل قد ورد في كثير من آياته على معان مختلفة، فقد ورد معنى التفسير والتبيين كما في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي بيانه وتفسيره. وبرضه فإن تنازعتم في شيء كما ذكرت. ورد بمعنى وقوع، بمعنى العاقبة والمصير: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله كنتم بالله ولا بالآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي عاقبة ومردا ومرجعا وبيانا. ورد بمعنى وقوع المخبر به، يعني عين الشيء، فإن كان خبرا فبوقوعه، وإن كان طلبا فبوقوعه. يعني أنا بقول اكتب، بدأ طلب، طلب الكتابة، قبل أن تكتب هذا طلب، أمسكت بالقلم وبدأت تكتب، هذا هو التأويل. هذا هو إيه؟ التأويل هو وقوع الطلب، وقوع الطلب. أخبر الله عن البعث وما في ذلك، قامت القيامة وشاهد البعث، وقوع المخبر به. إذن هنا التأويل معنى عين الشيء أو إدراك حقيقة الإيه؟ الشيء على ما هو عليها. الكلام ده واضح. وورد بمعنى وقوع المخبر به كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. التأويل في الاصطلاح اختلف العلماء في معناه الاصطلاحي على وجهين. الأول: التأويل هو تفسير الكلام وبيان معناه، يبقى استخدم التفسير بأحد هذه المعاني، استخدم التأويل بأحد هذه المعاني الواردة في القرآن الكريم. تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه. أنا ببين الظاهر بس، ببين المعنى، سواء وافق الظاهر ظاهر النص أو خالفه لقضية تانية. وعليه فالتأويل والتفسير مترادفان، هو اللي يروح يبين النص بمعنى مخالف في الأصل والواقع، مش اسمه بيان برضو؟ اسمه بيان، ولكنه مردود اللي احنا نسميه الدخيل، بمعنى سواء وافق ظاهره أو خالفه. تسمع يقول لك للقرآن ظهر وإيه؟ وبطن. الظاهر هو ما يتبادر لكل أحد بالأدوات المعروفة، الباطن هذا يظهر للخاصة كابن عباس كما ذكرنا في المثال. لكن هل يقبل الباطن هكذا قولا واحدا؟ لا، وإنما بشروط، منها ألا يخالف الظاهر، ألا يخالف الايه؟ الظاهر. لما يجي واحد مثلا زي الباطنية الإسماعيلية يقول لك: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. جاء فليعبدوا رب هذا البيت، بس بعد عندها وقف وقال: البيت هو القلب، الرب هو القلب والبيت هو الجسم. يبقى كل واحد يعبد قلبه، قلبه يعني هوا، اللي عايز يعمله يعمله، اللي بيحبه يعمله، واللي بيكرهه ما يعملوش. يفعل ما يحب وإن كان حراما، ويترك ما يكره وإن كان مأمورا به. ينفع؟ فده بيان، لكنه بيان مخالف مردود. فكله تفسير، فيكون معنى التأويل والتفسير بهذا الشكل مترادفان. ومن ذلك، أي من ذلك الاستعمال، قول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، يقول: القول، بعد ما يجيب النص في الآية كده يقول لك: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، يقول اختلف أهل التأويل في كذا، وأولى الأقوال عندي بالصواب هو من أوله بكذا. دي كلها بمعنى ليه؟ تفسير، معنى التفسير. المعنى الثاني أن التأويل هو نفس المراد من الكلام، كما قلنا عين الشيء وحقيقته، فإن كان الكلام طلبا فتأويله الفعل المطلوب. اكتب، بدأت تكتب، هو ده تأويل ليه؟ الطلب. وإن كان خبرا فتأويله الشيء المخبر به، حصول الشيء المخبر به. وعليه في التفسير والتأويل في الحالة دي مترادفين ولا متغيرين؟ ها؟ متغيرين، ده غير ده. يعني بيقول التفسير التأويل معناه نفس الشيء. طب هو التفسير ده هو نفس الشيء؟ لا، احنا قلنا بقدر الطاقة ليه؟ البشرية إذا مش نفسه، ولكن هو اجتهاد. يبقى التفسير والتأويل في المعنى الثاني بمعنى إدراك حقيقة الشيء على ما هو عليه، إدراك عين المراد، مغاير للتفسير كده ولا مخالف؟ مخالف، مغاير. ما هي مغاير ولا مخالف؟ الاثنين معنى واحد. يعني مرادف ولا مغاير؟ مغاير. فالتأويل إن استعملناه كما استعمله بعض المفسرين بمعنى التفسير فالعلاقة بينه وبين التفسير ليه؟ ترادف. إن استعملنا التأويل بمعنى إدراك عين الشيء إن كان طلبا أو خبرا يبقى معنى العلاقة بينهم إيه؟ المغايرة، ده غير ده. وعليه فالتفسير والتأويل متغيران، وهذا ما صححه الإمام الزركشي حيث قال والصحيح تغايرهما بهذا المعنى يعني. واختلف العلماء في بيان الفرق بين التفسير والتأويل فتعددت أقوالهم في ذلك. طب إيه منشأ الاختلاف؟ منشأ الاختلاف اختلافهم في الفن والعلم والاصطلاح. أهل التفسير استخدموا كلمة التأويل، طب وأصحاب العقائد استخدموا كلمة التأويل، فلما يجي يتكلم عن التأويل هو اصطلح عند علماء التفسير بأن التأويل مرادف لمين؟ للتفسير. اصطلح عند علماء العقيدة أن التأويل معناه صرف اللفظ عن المعنى ليه؟ الراجح إلى المعنى المرجوح، وهكذا. كلما تعددت الاصطلاحات والاستعمالات حصل ايه؟ اختلاف. زي ما قلت في مثل الطوب، حضرتك جبت طوب بنيت عمارة، انا جبت طوب بنيت سور، واحد جاب طوب بنى اي حاجة تانية. هذه الاشياء متغيرة ولا متحدة؟ متغيرة. ده بيت، ده سور، ده طرنش، ده كذا، ده كذا، بئر بتاع، حصل تغير بتنوع الاستعمال. كلمة تأويل استعمال المفسرين بمعنى التفسير، قطعا لا بد أن يختلفوا في هذا المعنى عمن استخدمه بمعنى صرف اللفظ عن المعنى المرجوح، عن المعنى الراجح المعنى المرجوح عند علماء العقيدة. ولذا قال ومنشأ، ولعل منشأ الخلاف ما ذكره الأستاذ أمين الخوري حيث قال وأحسب أن منشأ هذا كله هو استعمال القرآن لكلمة التأويل ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيها مع شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين. عند المتكلمين دول علماء العقيدة، الأصوليين بتوع أصول الفقه، خدت بالك؟ دول لهم مصطلح ودول لهم إيه؟ مصطلح. فأدام اختلفوا كل واحد استعمل الكلمة وهي لفظا واحدة استعملها في معنى مغاير للمعنى الثاني، بسبب ذلك نشأ إيه؟ نشأ هذا الاختلاف مع شيوع الكلمة على أساس المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب. على أن أولى هذه الأقوال بالقبول، الأقوال في اختلاف السبب يعني أو الفرق بين الاستعمال بين التفسير والتأويل، هو ما ذكره البجلي. التفسير ما تعلق بالرواية والتأويل ما تعلق بالدراية. ذلك لأن التفسير معناه كما سبق هو الكشف والبيان، والكشف عن مراد الله لا سبيل للجزم به، مش كده ولا ايه؟ حد يقول هذا هو حكم الله في هذه المسألة قطعا أو هذا هو المعنى المراد؟ لا، ولكن هو اجتهاد. أن التفسير معناه الكشف والبيان، والكشف عن مراد الله لا سبيل إلى الجزم والقطع به إلا إذا ثبت بنص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه نظرا لما شاهدوه من القرائن ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، وهذا كله مرده إلى النقل الصحيح. أما التأويل فمرده إلى ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل. اللفظ له أكثر من معنى، فأنا هختار معنى وأترك المعنى الثاني. لما لي مسألة دي ليست تبعا للهوى، أخذ ما أشاء وأدع ما أشاء، لا. فإن اخترت معنى وجعلته هو المراد دون غيره لابد أن يكون معك دليل يدل على ذلك أو يؤيد هذا الاتجاه، وهذا مداره على الاجتهاد. إذن التفسير قائم على الرواية والنقل والسماع، أما التأويل فهو قائم على الاجتهاد وبذل الجهد، زي ما حدث من ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. بهذا بنعرف أن التأويل في اللغة من الأول والرجوع، وقيل هو من الإيالة بمعنى السياسة. وعرفنا التأويل في عرف القرآن الكريم وعادته استخدم بكم معنى. هذه المعاني عند العلماء استخدمها المفسرون بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير، واستعمل التأويل بمعنى إدراك عين الشيء وحقيقته، وحصل نظرا لذلك اختلاف بين التفسير وبين إيه؟ التأويل. منشأه هو الاختلاف في الاصطلاح، واحد بيستخدم الكلمة بمعنى، واحد يستخدمها بمعنى إيه؟ آخر. إدراك هذه المسألة بيحل لنا قضية كبيرة جدا وشائكة، وهي قضية الإيه؟ تأويل الصفات. وطبعا دي بضاعة كاسدة نشأت في زمن ولا يصح أن نستدعيها، لأنها ماتت في زمن ولادتها. كل عصر له مشاكله، فإذا انتهت المشكلة في عصر فليس من الحكمة أن أستدعيها لأجعلها ثقافة في عصر آخر، بحكم أن هذا من مستلزمات العقيدة أو ما إلى ذلك. مسألة التأويل الصفات اختلف فيها كثيرا بين الشباب الملتزم للأسف، ووقع بسببها خصومات، حتى إن البعض ربما كفر البعض، والأمر أهون من ذلك. التأويل بمعنى التفسير شيء، والتأويل بمعنى صرف اللفظ إلى المعنى المرجوح ده شيء تاني. وقلنا العلاقة بينهم إيه؟ التغاير ولا الترادف؟ التغاير. طيب، من أول من المفسرين فإن تأويله بمعنى ليه؟ التفسير. ومن أول بمعنى صرف اللفظ إلى المعنى المرجوح، هذا إن كانت غايته إحداث فتنة فهو من الذين سمى الله في قلوبهم زيغ. نيجي نشوف كمثال، يعني إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه. كثير من المفسرين وهم من أهل السنة قال يد الله فوق أيديهم، أي قدرة الله فوق قدرتهم. وقف ناس عندك أنت نفيت الصفة، في زمنه دي مسألة حسمت انتهت، وكان برد على ناس افتعلوا هذه المشكلة. على فكرة القول في الصفات ده بضاعة دخيلة من اليهود، كثير من أهل الكتاب دخلوا في الإسلام رغبة الكيد إليه من داخله ومن بين صفوفه، فدي بضاعة يهودية أصلا هدفها التلبيس والتشكيك. يقعد كده يقول لك ايه ما تقول في قول الله تعالى يد الله وقديم، هل لله يد؟ ان الشيخ قال اه، قال له شبهت. طب قال له لا، يقول له عطلت. فده عمزة المنشار طالع واكل نازل واكل، نعمل له ايه ده؟ لا لا، في تأويل بمعنى تفسير، ده شيء. تأويل تاني اللي بيقصدوه ده له حل. الآية دي قدام مني، يد الله فوق أيديهم، أنا عايز أفهم ما فائدة هذه الجملة في هذه الآية. أولا، هل الآية واردة في مقام وصف الذات؟ ده بتتحدث عن حاجة تانية خالص، عن بيعة الرضوان. إيه علاقة بالصفة دي؟ عشان كده سموها الصفات إيه؟ خبرية. خبرية يعني منشأها الخبر، لا تتأتى بالتصور والاجتهاد، صفة خبرية. وده تجوز في الإطلاق، لم تأتي الآية ونظائرها في مقام وصف الذات. ربنا مش عرفنا عن نفسه، قال أنا ليه يد وليه عين وليه كذا، لا، وإنما جاءت في معنى آخر. هذا المعنى يصح بدونها. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. المعنى كده صح ولا غلط؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ حاضر. إذن يد الله فوق أيديهم ديا بدونها المعنى الصحيح، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، من يطع الرسول فقد إيه؟ أطاع الله. طيب، اللي بايعك دوا واحد من اثنين، إما أن ينكث في بيعته ويرجع فيها، وإما أن يوفي. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، يعاقب، الله يتوعده بالعقوبة. ومن أوفى الله يعده بالمثوبة. المعنى صحيح ولا مش صحيح؟ طيب لو المعنى صحيح من غيرها ليه هي جت؟ هو ده الكلام بقى. هل جاءت يد الله فوق أيديهم لتخبر عن أن لله يد، أم أنها جاءت لتؤدي دورا؟ ما هو هذا الدور؟ التلويح بالقدرة. التلويح إيه؟ بالقدرة. فنقول يد الله فوق أيديهم أي قدرة الله فوق قدرتهم، لأن الوعد والوعيد لا يتصوران إلا من قادر على تنفيذهما. واحد مريض ميت بيقول إن شاء الله أنا مستنيك برا وحضربك علقة مش هتقوم منها، هيرهبني بوعيده ده؟ هعمل له حساب؟ واحد فقير دقة ما هوش مليم، يقول والله أنا عجبتني المحاضرة وأنا يعني رتبت لك مكافأة 100 جنيه، هعتبر بوعده؟ متى يعتبر الوعد والوعيد؟ إذا ظهرت قدرة من وعد وتوعد. هو ده يد الله فوق قديم أي قدرة الله فوق قدرتهم. فمن نكث يعاقب ولا يمنعه من الله شيء، ومن وفى يثاب ولا يمنعه من المثوبة شيء. وهذا له نظائر في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء، وعد، ويعذب من يشاء، وعيد. ختم الآية بماذا؟ والله على كل شيء قدير، لكي تعلم أن الله إذا وعدك فهو قادر على أن ينفذ وعده. ما تعش بقى في الخيال والوهم وتقول لا يا عم ده واسعة دي جنة وبتاع، لا 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 لا، قادر. أو تغتر فلا ترتدع بالوعيد وتقول وقت الله عين الله، لا، ده قادر. ألم تعلم، في التعقيب على حد السرقة، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بأعيننا يعني إيه؟ يقول لك مرها كما هي. يا عم أنا عايز أفهم، بأعيننا يعني إيه؟ يعني في موضع كلاءتنا وعنايتنا، نرعاك وننصرك ونؤيدك، فيثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل أنا لما فسرت اليد بالقدرة نفيت اليد أم أثبتها؟ ها؟ لا، إزاي؟ أنا بقول يد الله فوق أيديهم، أي قدرة الله فوق قدرتهم. تفسير اليد بالقدرة إثبات لليد أم نفي لليد؟ إثبات. وتفسير العين بالعناية إثبات للعين ولا نفي؟ إثبات. إذ لا قدرة دون يد ولا عناية دون عين، زي ما نقول دايما كده. لما تيجي تمتحنوا هنحطكم جنب بعض كده ولا هنفرقكم؟ تتفرقوا وفي مراقب واقف، ينفع أجيب مراقب كفيف؟ ها؟ تحصل به العناية؟ لا تحصل. ده اسمه تفسير بيان، اسمه سر التعبير بهذا. والقرآن استعمل اليد بمعنى القدرة، مش قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ها، لأخذنا منه ايه؟ ايه باليمين يعني؟ باليمين يعني ايه؟ بإيده اليمين. طب ليه اليمين؟ لأنها مظنة القدرة، يعني لغلبناه على قدرته ثم لقطعنا منه الوتين، فاستعمل اليد معنى ليه؟ القدرة. أصحاب النار عمالين بيلقوا التهم على بعض، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا أي المستضعفون منهم للمستكبرين، قالوا إنكم أيها المستكبرون كنتم تأتوننا عن اليمين. عن اليمين يعني أي تغلبوننا على قدرتنا. فالقرآن نفسه هذا أسلوب عربي في اللغة العربية اسمه التعبير باللازم عن الملزوم. لما يجي مثلا معايا غلام كده وبعرفكوا عليه، بقول لكم ده ابني، هل هناك مساغ عند أحد أن يقول يا أستاذ هل أنت متزوج؟ ينفع؟ إذن تأويل اليد بالقدرة ليس معناه نفي اليد، بل معناه إثباتها، وكذلك بالعناية، وكذلك كل ما يسمونه بالصفات الخبرية اللي قامت عليها مشاكل كثيرة وتفرقت الآراء وكفر الناس بعضهم بعضا، والأمر بخلاف ذلك تماما. أما من أول تأويلا فاسدا فخرج بالمعنى عن المقتضى الشرعي أو اللغوي، فهذا هو من في قلوبهم زيغ. هو الذي أنزل الكتاب عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحت الدلالة هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هناك تأويل محمود أو مشروع وتأويل ممنوع. التأويل المشروع اللي هو بمعنى التفسير، والتأويل الممنوع اللي هو بمعنى إدراك عين الشيء، إدراك عين ليه؟ الشيء وحقيقته على ما هو عليه. نيجي نشوف كده. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة أي في الدين، وابتغاء تأويله أي ابتغاء إدراك حقيقته، وما يعلم تأويله إلا إيه؟ إلا الله. طب الراسخون في العلم موقفهم إيه؟ يقولون آمنا به أي بالمتشابه مع المحكم، كله من عند إيه؟ ربنا. الواو هنا والراسخون، الواو دي منهم من عدها عاطفة ومنهم من عدها مستأنفة. فإن كانت عاطفة يعني تعطف ما بعدها على ما قبلها يبقى في شراكة في الحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كذلك يعلمونه. لكن لو هي مستأنفة يبقى الوقف التام عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا إيه؟ إلا الله. تبتدي كلام جديد، تستأنف كلام جديد، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند إيه؟ من عند ربنا. ف هل هناك تعارض في التأويلين؟ لا، مش تعارض. إن خدت التأويل بمعنى إدراك حقيقة الشيء، فالوقف على لفظ الجلالة واجب، والواو الاستئناف عينا وقطعا، لأنه لا يعلم صفات الله وذاته على الحقيقة إلا مين؟ إن الله. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروه قدره، وفي رواية أنه لا تحيط به الفكرة. يبقى لو خدنا التأويل بمعنى إدراك حقيقة الشيء ده مستحيل، عندئذ يكون الوقوف على لفظ الجلالة واجب والواو الاستئناف قطعا. طب لو خدنا التأويل بمعنى التفسير والبيان، يبقى الواو عاطفة ممكن، زي ما فصلنا كده. ليه جت اليد هنا؟ تعبير اليد هنا. ليه جاء التعبير بالعين هنا؟ ليه جاء التعبير بالقدم هنا؟ ده بأدرك وأفسر وأبين حكمة التعبير، دلالة العبارة، وإذا بسموه من لطائف القرآن، وهو لم يخرج عن أساليب اللغة في البيان. لما يجي يحط المعنى ده قدامنا عند السلف والخلف، السلف يفوضوا والخلف يؤولوا، كما تجد ذلك في كتب العقيدة. السلف يقال لهم المفوضة، والخلف يقال لهم المؤولة. السلف يقول لك أمرها كما هي، الخلف يقول لك لا، لابد أبين معناها. نيجي نعرض الكلام ده، موقف السلف والخلف، على الكلام اللي قلناه. ماذا فهم السلف اللي هم المفوضة، ما بيخضوش في معنى الصفة، ماذا فهموا من مثل هذه الآية اللي هو يد الله فوق أيديهم؟ فهموا قدرة الله على العقوبة والمثوبة، فهموا ذلك. إذن ده تأويل إيه؟ مشروع سلفا وخلفا. طيب الخلف، هل منهم من قال إنني أولت اليد بالقدرة لئلا أثبت لله يدا؟ حد من الخلف قال كده؟ حد شغل كده؟ فإن أخذنا التأويل معنى التفسير فهذا تأويل مشروع قال به السلف وقال به الخلف، وإن خدنا التأويل بمعنى إدراك عين الشيء وحقيقته فهذا ممنوع سلفا وخلفا. هات لي واحد من الخلف يقول لك إن ربنا يد الله صفتها كذا ولا كيفها كذا ولا عينها كذا، كلهم يقول لك اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسلام بدعة. إذا لو خدنا التأويل بمعنى التفسير هذا جائز خلفا وسلفا، لو خدناه بمعنى إدراك وحقيقة الشيء فهذا ممنوع سلفا وإيه؟ سلفا وخلفا، وعليه فيكون هذا الخلاف بين السلف والخلف خلاف لفظي. خلاف إيه؟ لفظي. يحتاج منا أن نحرر موضع الخلاف، وبعدها لا يكون هناك إيه؟ لا يكون هناك خلاف. هذه كلمة كان ولابد منها، وقد تكلمنا عن معنى الإيه؟ التأويل، حتى يعني نودع مثل هذه الثقافة، ونحن على قناعة بأن الله سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه صفات فنحن نؤمن بها على ما وصف نفسه بها دون التدخل في الكيفية وتحديدها وغير ذلك، لأن هذا من الغيب المحض الذي لا سبيل إلى العلم به. غاية الأمر أننا نتعامل مع الصفة بحسب موصوفها، زي ما قال الإمام الألوسي، قال كلام جميل جدا، قال كل صفة تفهم بحسب موصوفها. ففرق بين التراب ورب الأرباب، فرق بين التراب ورب ليه؟ الأرباب. الله قال عن ذاته إنه هو السميع البصير، وقال عن الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله سميع بصير، والبشر متصفون بنفس الوصف، كل منهم سميع إيه؟ بصير. لكن يبقى الفارق بين الوصفين بقدر الفارق بين الموصوفين، الخالق في علوه والمخلوق في سفوله، الخالق في قدرته والمخلوق في عجزه، الخالق في قوته والمخلوق في ضعفه، هكذا ينبغي أن يكون. لكن نأخذ قضية جدلية ألقاها علينا الملاعين من اليهود ثم نجعلها ثقافة قد ماتت في زمنها، فلسنا بحاجة إلى إحيائها مرة ثانية، والله تعالى هو هو الموفق والهادي إلى أقوم سبيل. سؤال جاي من عند الأخوات بيقولوا ما هي الصور التي سوف ندرسها، وهل من نقوم بدرس الصور أولا أم سنقوم بدرس الصور أولا أم سنشرح نظري أولا ثم نقوم بدرس الصورة، هل هناك مراجع؟ كل ده إن شاء الله يتبين في اللقاءات القادمة. أنا يعني اخترت لكم بداية سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وربما سورة الملك، وربما أيضا شيء من القرآن المدني عشان نجمع بين المكي والمدني في هذه الدراسة. ولكن مع هذه الصور والأهم منها العملية التطبيقية اللي حيكلف كل واحد منكم بممارستها من خلال دراستنا لخطوات التفسير. ندرس الخطوة نقول هنعمل في دي كذا 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 كذا، طب انزل اعمل لي او خد عندك الآية دي او الآيات دي وبحثها لي في ضوء الخطوة دي، وتترك مع نفسك ونشوف انت عملت ايه. وده اهم شيء في هذه الدراسة. ايضا بيقولوا الصوت مش واضح، دي الادارة ان شاء الله نكلمهم ونشوف ايه المشكلة اللي في الصوت حتى يكون واضحا، والله تعالى يهدينا وإياكم إلى الصواب. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.